إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورة العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 90 بعد 104 والمقامة في يوم 2 الموافق 15 من شهر رجب لعام 44 و400 ألف. ونبدأ برسالتنا الأولى فيها، وهي رسالة بعنوان التوحيد يا عباد الله، للعلامة ربيع بن هادي رحمه حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
وقوله سبحانه وتعالى: اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن. فإذا نظرت إلى كتاب الله عز وجل، إلى المصحف بمصحف عثمان رضي الله عنه، وجدت أن أول أمر في القرآن هو عبده، وأول فعل في القرآن نعبده في سورة الفاتحة. فأول فعل في القرآن إياك نعبده، وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا. فأول أمر اعبدوا، وأول فعل نعبده، وذلك لأن الأمر الأول الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى هو عبادته. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، فلماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ خلقنا لعبادته، وعبادته أخصها التوحيد. ولهذا فسرها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. وذلك لأن أخص ما يكون في العبادة هو التوحيد، ولأن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، فالعبادات بدون توحيد لا تقبل. العبادة قائمة على التوحيد، فعبادة بدون توحيد لا تقبل. ولهذا المشركون كانوا يعبدون، المشركون حجوا واعتمروا وطعموا الطعام وكانوا هم سدنة البيت وقاموا بعمارة المسجد الحرام على حسب ما يفعلون، فعندهم عبادة. ولهذا ليس الشرك ألا تعبد الله، ليس الشرك ألا تعبد الله، إنما الشرك أن تشرك مع الله عز وجل غيره. فالمشركون عبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره، عبد المشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. فالشرك هو المشاركة دعوة غيره معه، وليس إفراد الند بالعبادة. انتبهوا، ليس إفراد الند بالعبادة، وإنما مشاركة الند للرب. ولهذا يسمى شركا، شركا يعني أن تعبد الله وأن تعبد معه غيره. فليس الشرك أن تعبد الند وحده، وإنما الشرك أن تعبد مع الند مع الله غيره. ولهذا الله أثبت لهم محبة لله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن عندهم ماذا؟ حب لله، لكنهم يحبون الندة كحبهم لله عز وجل. قال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فكيف إذا أحبوا الندة أكثر من حبهم لله، فكيف إذا لم يحبوا إلا الند؟ هذا يسمى بشرك المحبة. إذن الشرك ليس أن تفرد الند بالعبادة، وإنما الشرك أن تجعل لله ندا في العبادة. الشرك ليس معناه أن تفرد الند بالعبادة، وإنما الشرك أن تجعل الند شريكا لله عز وجل في العبادة، ولهذا يسمى شركا. إذن ماذا كانت القضية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين؟ وما أصل الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين؟ هل لكي يعبدوا الله ولو عبدوا الند؟ هل هي من أجل هذا؟ هل لأنهم ليسوا مقرين بأن الله عز وجل هو الخالق، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت؟ أبدا، لقد كانوا يقرون بأن الله هو الخالق. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هم لم يكونوا منكرين لكون الله عز وجل خالقا محيا مميتا رازقا كذا، وإنما كانت الخصومة في شيء واحد. في ماذا؟ في التوحيد، في الإفراد. يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن إذا قيل لهم وحدوا، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يعني أفردوه بالعبادة، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن الخصومة في ماذا؟ الخصومة في التوحيد، الخصومة في التوحيد. هذا أخص ما جاءت به الرسل وأخص ما وقعت الخصومة فيه. يبقى سؤال: ما هو أخص ما جاءت به الرسل؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو أخص ما وقعت في الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم؟ التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. إذن هذه دقائق تبين بداية القضية. بداية القضية هي إياك نعبد وإياك نستعين. بداية القضية هي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بداية القضية هي مع الأصل الذي من أجله خلقك الله سبحانه وتعالى، وهو عبادته، وعبادته لا تكون إلا بتوحيده سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الذي يجب أن يفرد بالعبادة والطاعة. إذن ما الفوائد التي استفدناها إلى الآن؟ ها، الفائدة الأولى: أول أمر في القرآن أعبده، وأول فعل في القرآن نعبده. هذا إشارة إلى أن العبادة إنما خلقوا للعباد، ولهذا ذكرهم الله أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا، وأول فعل في القرآن نعبده، فدل هذا على أهمية العبادة وأن الله خلقنا من أجلها، خلقنا لنعبده، خلقنا لنعبده. نعم. فإذا الثانية نعم، ليس الشرك أن تعبد ند وحدها، وإنما الشرك أن تجعل لله عز وجل ندا في عبوديته، فتعبد الله وتعبد معه غير. ومن هنا نستفيد فائدة. هؤلاء القبوريين اليوم يقولون ماذا؟ القبوريين اليوم يقولون نحن نعبد الله، نحن نصلي، نحن نصوم، نحن نزكي، نحن نحج، نحن نقرأ القرآن، نحن نعتمر، نحن كذا ونحن كذا، وتجعلوننا كالمشركين. نقول والمشركون كانوا يفعلون ذلك، كان المشركون يعبدون، كان عندهم حج، كان عندهم عمر، كان عندهم إطعام طعام، كان عندهم كذا، ولكن لم يكن عندهم توحيد. إذن الذي عندكم وعندهم هو ماذا؟ وجود شرك. مدد يا فلان، مدد يا علان، هذا هو الذي يحصل به المشاركة. طيب، ها، أخص ما جاء به الأنبياء هو التوحيد، أخص ما جاء به الأنبياء هو التوحيد، وأخص ما وقعت فيه الخصومة التوحيد. يبقى أخص ما جاء به الأنبياء التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أخص ما جاءت به الرسل التوحيد، وأخص ما جاءت به وموقع في الخصومة التوحيد. إذن ماذا؟ إذن ماذا؟ إذن أهم قضية هي قضية التوحيد. أهم قضية هي قضية التوحيد. طيب إذا كان أول فعل جاء في القرآن أول أمر اعبده، وإذا كان أخص ما جاءت به الرسل التوحيد، فما تعريف التوحيد وما تعريف العبادة؟ فما تعريف التوحيد وما تعريف العبادة؟ ما تعريف التوحيد الذي هو أخص ما جاءت بالرسل، وما تعريف العبادة التي خلقنا الله من أجلها؟ اكتبوا. العبادة هي اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. هذا تعريف شيخ الإسلام بتصرف. طيب، ما معنى التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لكن تعريفك يا حي صحيح، افرض الله بالعباد. ليه؟ هذا تعريف بالأخص، أخص أنواع التوحيد وأخص أقسام التوحيد. افرض الله عز وجل بالعباد، ويجوز أن نعرف الشيء بأخص ما فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، مع أن الحج عرفة وغير عرفة، وقال إنما الربا النسيئة، مع أن عندنا ربا فضل وربا نسيئة. طيب، ها، نعم. من الفوائد أيضا نعم، كان المشركون الأول مقرين بأن الله الخالق الرازق المحيي، ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنه لابد من الإتيان بأخص ما يكون، وهو بالعبادة، التوحيد، توحيد الخاص، توحيد الخاص. نعم.
قال حفظه الله: فالله سبحانه وتعالى ينادي الناس على مختلف أجناسهم من أسود وأبيض وأحمر، وعلى اختلاف مللهم ونحلهم من مسلمين ومشركين وثنيين وأهل كتاب ومنافقين وغيرهم ممن تشملهم كلمة الناس.
نعم، يا أيها الناس عامة غير مخصوص، هذه دعوة لجميع الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فجميع الناس من المسلمين ومشركين وثنيين وأهل كتاب ومنافقين وغيرهم ممن تشملهم كلمة الناس، بل ويدخل فيها ويدخل في هذا النداء بالعبادة، يدخل في نداء بالعبادة الجن، لأن الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين جميع العوالم من إنس ومن جن ليكون العالمين نذيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالمين، لم يبعث إلى الناس فقط، فضلا أن يقال إنه بعث إلى العرب فقط، لا، بعث إلى العرب وإلى العجم، بعث إلى الناس كلهم. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما أدري، سبحان الله، الذين يدعون هذه النظريات، يضعون هذه النظريات من تقارب من كذا، ويجعلون هذه كلها أديانا مقبولة. ما أدري سبحان الله أين هم من القرآن. الله عز وجل يقول في نص محكم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا رسول الله إليكم جميعا، والسنة واضحة. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وجاء في بعض الأحاديث إلى الإنس وإلى الجن. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، من قال بأن النبي بعث العرب فقط ولم يبعث إلى العجم فهذا مكذب بالقرآن، ومن قال بأنه يجوز أن يتدين الواحد اليوم بدين غير دين الإسلام ويكون مقبولا فهذا مكذب بالقرآن. الله عز وجل قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. وقال سبحانه في الصفحة الأولى في سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولهذا نحن فقط الذين نؤمن بجميع الرسل، ما آمن قوم على وجه الأرض بجميع ما جاءت به الرسل وبجميع الرسل. الذين يؤمنون بجميع الرسل المسلمون الموحدون، الذين يؤمنون بجميع الكتب المسلمون الموحدون، فقط هم الذين يؤمنون بجميع الرسل. آمن الرسل بما أنزل إليهم من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي حديث جبريل عليه السلام في الصحيح لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنحن نؤمن بجميع الرسل، والإيمان بجميع الرسل ركن عظيم من أركان الإيمان، فمن آمن ببعض وكفر بعض كان كافرا، لا يتم الإيمان ولا يكون الإيمان إلا بالإيمان بجميع ماذا؟ الرسل. ولهذا نحن أولى بكل نبي ممن يدعي، نحن أولى بكل نبي ممن يدعي النسبة إليه وليست نسبته نسبة صحيحة. نعم،
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أرسله الله إلى العالمين إلى الناس أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه
وتعالى قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يدل على ماذا يا إخوان؟ على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. فمن جعل بعثته صلى الله عليه وسلم قاصرة على العرب فقط أو على بعض الناس دون بعض فكان كافرا بالله، أو من زعم أن أحدا يسعى الخروج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم ويكون مقبول الديانة فإن هذا مكذب بالقرآن. ما يعيش أحد على ظهر
البسيطة اليوم ولا يؤمن برسول الله إلا كان كافرا. جاء عند مسلم من حيث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله سبحانه وتعالى ينادي الناس جميعا ليقوموا بالواجب العظيم الذي خلقهم من أجله.
كذلك قوله هنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا أيضا في عموم بعثة النبي للإنس والجن. قال العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين. فهنا يكون للإنس ويكون للجن. نعم يا محمد. نعم، هذا جمع العالم، فالعالم يبقى العالمين، فكل ما سوى الله عالم. اي نعم، فجميع العوالم، لان كل جنس من هذه الاجناس يقال عالم، عالم الانس، عالم الجن، عالم الطير، عالم كذا، هو جميع هذه العوالم. فجميع هذه العوالم إنما ربها الله وملكها الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وكل ما سوى الله عالم. نعم، يعني داخل في الخلق، فالله خالق وما سواه مخلوق. نعم. يعني يقول السائل بأن الله عز وجل يقول: بعض الذين يحتفلون بالموالد يقولون بأن الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله في القرآن يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعليه فإننا نفرح اليوم بمولدي الرحمة المسداة والمهداة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نفرح به. الجواب عن ذلك أن هؤلاء يلبسون الحق بالباطل. أما أن الله أرسل محمدا رحمة للعالمين، هذا صحيح، لأن القرآن هذا قال. وأما أن الله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا صحيح. وأما تركيبهم الآية مع الآية للإستدلال بذلك على احتفال بالمولد فباطل. يبقى الدليل صحيح ولكن الاستدلال باطل، الدليل صحيح لكن النتيجة التي وصلوا إليها باطلة. إذ أننا نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ونفرح ببعثة النبي، فهي خير نعمة. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذه نعمة عظيمة جدا. لكن ما صفة الفرح بالرحمة المهداة؟ صفة الفرح بذلك أن تستشعر نعمة الرسالة، أن تستشعر نعمة الكتاب الذي أنزل على الرسول، أن تستشعر نعمة السنة فتفرح بها. اثنان: أن تعمل بها وأن تقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن تفعل ما فعل صلى الله عليه وسلم، فأنت تفرح بقلبك، أنت تفرح الفرح المشروع، فرح بالسنة، فرح بالاتباع، الفرح بالاقتداء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: وعبارات السلف تدور على أنه الإسلام والسنة. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، نفرح بالإسلام ونفرح بماذا؟ بالسنة. وليس الفرح الذي هو بما يغضب رسول الله، بما يغضب الله سبحانه وتعالى. الفرح بالطبل والفرح بالزمر والفرح بالرقص والفرح بالعري والفرح بالاختلاط والفرح بالشرك، فيستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: نحن فرحون. لو رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم لنهاهم، فإن لم ينتهوا لقتلهم. الذين يشركون به ويستغيثون وقد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله رب العالمين، وإن كان في حديث مقال لكن المعنى صحيح، فإن الله قال إذ تستغيثون ربكم، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وإذا الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق لا بأس، لكن تكون من حي حاضر والنبي ميت. إذن هو رحمة، إذن نفرح به، النتيجة نفرح به بما جاء به. كيف نفرح بالرسول؟ نفرح بما جاء به الرسول، اكتبوا كيف نفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب نفرح بسنته وبما جاء به، نفرح بسنته وبما جاء به صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفرح الحقيقي. كما قال ابن القيم وعبارته ستدور على أنه الإسلام والسنة. يبقى كيف نفرح بالرسول؟ نفرح بما جاء به الرسول. سؤال، هل يفرح بذات الرسول؟ وهل يحب الرسول لذاته؟ سؤال، هل الفرح بذاته؟ هل الفضل للرسول رجع إلى ذاته؟ الجواب ليس الفضل راجعا إلى ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الذات لا، وإنما إلى الفضل في كونه رسولا، في كونه نبيا. إذن فرحي ليس بذاته كذات لحم وعظم، إنما الفرح بما جاء به بالسنة بالهدي. الله قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة، الرحمة في الإرسال ليس في الذات، الرحمة في الإرسال، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الرحمة في الإرسال، يبقى استدلال هؤلاء الموالدية بهذا استدلال باطل، لأنهم أتوا بالدليلين، نعم هذا دليل وهذا دليل، ولكن الاستنباط من الدليل باطل، هذا من عندهم. نعم. ثم إذا كان هذا بحق، إذا كان هذا هو الفرح بالرسول، فكيف يغيب عن القرون الثلاثة المفضلة؟ إذا كان الاحتفال بمولده هو الفرح به، فكيف غاب عن القرون الثلاثة المفضلة؟ هذا لا يكون ولن يكون أبدا، وإنما الفرح كما قلنا بالسنة، ولهذا كان الصحابة يفرحون بذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته.
نعم.
والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن محبة الشيء لذاته شرك، فلا يحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من خصائص إلهيته، فلا يستحق ذلك إلا الله وحده، وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة.
انتبهتم؟ لا يحب لذاته إلا الله، فإذا أحببت الشيء لذاته فهذا نوع شرك، لكن تحبه له سبحانه وتعالى، فكل محبة لذات الشيء ليست لله ولا في الله فإنها فاسدة، وإنما ينبغي أن تحب الله وأن تحب في الله ولله، واحذر أن تحب مع الله. ولهذا نقسم المحبة فنقول ما أقسام المحبة. الجواب محبة الله، وهذه رأس كل محبة، محبة الله رأس كل محبة. الثاني المحبة في الله، ولله. فهذه عبادة لأنها من آثار محبة الله، لأنها من آثار محبة الله. الرابعة المحبة مع الله، هذه شرك. المحبة مع الله هذه شرك، كما قالت تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم نعم خلاص. نعم.
قال حفظه الله: فالله سبحانه وتعالى ينادي الناس جميعا ليقوموا بالواجب العظيم الذي خلقهم من أجله، وهو عبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وإن هذه العبادة غاية عظيمة، من أجلها خلق الله الجن والإنس والملائكة وسائر خلقه، وسخر ما في السماوات وما في الأرض.
لماذا خلقنا الله؟ لعبادته. من أجل هذه العبادة خلق الله الجن والإنس والملائكة وسائر خلقه. نعم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
وسخر ما في السماوات وما في الأرض لهؤلاء المخلوقين العقلاء المكلفين ليقوموا بهذه الغاية العظيمة والواجب الأصيل الكبير الذي ما خلق الله هذا الكون إلا من أجله. وقوله سبحانه وتعالى: ربكم الذي خلقكم، أي سيدكم وخالقكم ومربيكم والمنفرد بإسداء النعم إليكم وإسباغها عليكم سبحانه وتعالى، فهو المنفرد بكل ذلك. وساق الأدلة التي تفرض عليهم وتوجب عليهم أن يعرفوا الله ويعترفوا بحقه فيعبدوه، فقال سبحانه وتعالى:
الذي قال هنا اعبدوا ربكم، ولم يقل اعبدوا إلهكم، وإن كان الرب إذا أطلق دخل في الإله، لكن هنا تذكير بمعاني الربوبية. لماذا؟ لأنهم لا يختلفون فيها. فإذا كنتم تعتقدون أن الخالق هو الله، وأن المحيي المميت هو الله، وأن الرازق هو الله، على ما تعبدون غيره؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لا. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لا. قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنا تسحرون. يبقى إذن التذكير بمعاني الربوبية إذ لا خلاف ماذا بينهم فيها. نعم.
وساق الأدلة التي تفرض عليهم وتوجب عليهم أن يعرفوا الله ويعترفوا بحقه فيعبدوه، فقال سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي مهدها ووطأها وذللها وأرساها بالجبال ومهد لكم الطرق، وجعل خلال الجبال فجاجا ليعيشوا عليها وابتغوا الرزق في مناكبها، وأسبغ عليهم كل النعم ليعبدوه على هذه الأرض.
ألستم ترونها؟ أمامكم ترون. فذكرهم بهذه الآيات المحسوسة: فالأرض صارت فراشا ومهادا لكم. من الذي مهادها وفرشها؟ إنه الله سبحانه وتعالى، لتحيوا عليها ويكون لكم قرار عليها، فعلى ما تعبدون غيره؟ نعم.
وقوله سبحانه وتعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، المراد بالسماء هنا السحاب، لأن السماء كل ما سما وعلى، فكلمة سماء تتناول كل ما على هذه الأرض ومن فيها، فالسحاب فوقنا فهو سماء، والسماوات السبع نسميها سماوات لأنها فوقنا من السمو وهو العلو، ونقول الله في السماء أي فوق السماوات كلها، لأنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى.
فكل ما عليك يسمى سماء، كل ما عليك يسمى سماء. ولهذا قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، أو تكون في بمعنى على، أي على السماء، على السماء. فالسماء كل ما عليك، ولهذا لو قالوا الله عز وجل كيف يكون في السماء وفي ظرفية، في ظرفية، يعني كيف يكون في السماء، فإن مقتضى ذلك أن يكون داخل السماء. نقول السماء تطلق ويراد بها العلو، ولهذا الله عز وجل سمى السحاب سماء. فقال أنزل أمنتم من في السماء أي في العلو، وقد أخبر الله عن نفسه أنه على العرش استوى، والعلو من صفاته الذاتية سبحانه لا تنفك عنه عز وجل، واستواؤه على العرش من صفاته الفعلية. وأيضا نقول بأن في تأتي بمعنى على، والمعنى من على السماء وليس في السماء يعني في داخل السماء، لا، إنما هو من على السماء. نعم.
وقوله سبحانه وتعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من كل أنواع الثمار المعروفة عند البشر، فالله أنزل المطر وصبه على الأرض صبا، كما قال سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الأنواع المذكورة في سورة عبس وفي غيرها من السور هي هذه الأرزاق التي أجمل ذكرها في قوله سبحانه وتعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.
نعم.
فالشاهد من الآيات أن الله هو ربكم وسيدكم ومالككم وخالق السماء وخالق الأرض، فهو الذي يستحق.
لماذا قال ربكم وسيدكم ومالككم؟ لأن هذا من مقتضى ماذا؟ الرب. فإن معاني الربوبية تعود إلى هذا، تعود إلى الخلق، تعود إلى الملك، تعود إلى السيادة، تعود إلى كذا. والألوهية تعود إلى عبادته وإلى إفراده بالعبادة. نعم.
فهو الذي يستحق العبادة
انت
وحده.
انت هذه الملاحظات كلها عشان في نهاية الرسالة هنسأل سؤالا ماذا استفدنا منها، فانتبهوا. نعم.
فهو الذي يستحق العبادة وحده، فاعرفوا هذه العبادة التي كف.
يبقى سؤال، من الذي يستحق أن يعبد؟ الجواب، يستحق أن يعبد الخالق، يستحق أن يعبد المحيي المميت، يستحق أن يعبد من النعم هذه كلها بيده. إذا الذي يستحق العبادة هو الله. من الذي يستحق العبادة؟ الله. طيب لماذا؟ لأنه خالقنا، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت، من بيده مقاليد كل شيء، ومن النعم كلها بيديه. سؤال، هل يستحق أحد أن يعبد معه؟ الجواب، هل خالق معه؟ هل محيي مميت معه؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا، إذن لا يستحق أن يعبد معه أحد، لا يستحق أن يعبد معه أحد من الأحياء ولو كانوا أنبياء، فكيف يعبد معه الأموات؟ لا يستحق أن يعبد معه أحد من الأحياء، فكيف يعبد الأموات؟ يعبد أموات؟ نذهب إلى القبور وندعوها ونطوف حولها ونتمسح بها وندعو أصحابها؟ يصلح؟ ما اسمك أنت؟ يصلح نعبد أمواتا؟ لا يجوز أن نعبد أحياء، فكيف نعبد أمواتا؟ لا نعبد الأحياء، فكيف نعبد الأموات؟ ولكن القبورين قاتلهم الله أسقطوا على هؤلاء هالة من الكرامات، قالوا هذا سره باتع، هذا يفعل وهذا يفعل، هذا غباء، هذا غباء، ما الذي يفعله؟ أمني الآن وأنا أذهب أهدمه بمعولي ولن يتحرك ولن يقول ولن يقول أبعدوه وهم عن دعائهم غافلوا، كيف يعبد من دون الله عز وجل؟ عبدوا الحسين وقالوا نجنا يا حسين، ارزقنا يا حسين، اعطنا يا حسين، ولماذا الحسين ما منع عن نفسه القتل وهو الذي قتل ظلما رضي الله عنه؟ لماذا ما منع عنه القتل؟ منع عن نفسه القتل، ما منع عن نفسه القتل، فكيف يمنع عن غيره؟ الضر نزل به فلم يمنع، كيف يمنع عن غيره؟ وهل الحسين قال يا رسول الله؟ مدد يا رسول الله؟ من الرسول؟ جده، وهو من للرسول؟ ريحانته، فالرسول جده وهو ريحانته، ومع ذلك ما قال مدد يا رسول الله بالإسناد العالي. لو كانت مدد هذه من التوحيد ومن العبادة المقبولة ومن ومما أمر الله به لكانت بالإسناد العالي. الحسين عن جده مدد يا جدي. الحسين الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب حسنا وحسينا، لكن هل قال مدد يا جدي؟ هذا شرك، حاشا الحسين أن يقول مدد يا جد، أو مدد يا أبي علي بن أبي طالب، أو مدد يا أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول زينب من آل البيت ونفيسة من آل البيت، لا، هذه فاطمة رأس آل البيت بالنسبة لحسن وحسين زوج علي رضي الله عنه، فهي رأس آل البيت من بيت علي رضي الله عنه. ومع ذلك ما قال مدد يا أماه فاطمة، مدد يا أبتاه علي، مدد يا جداه الرسول. إنما الحسين رضي الله عنه صحابي جليل ولا يقع في شيء من الشرك لا أكبره ولا أصغره، إنما هؤلاء يزعمون أنهم يحبون آل البيت وفي الحقيقة هم يعبدون آل البيت. ما الذي يفعله القبوريون؟ سؤال، هل حقا القبوريون يحبون آل البيت؟ هل حقا القبوريون يحبون آل البيت؟ الجواب الحق أنهم يعبدون آل البيت، الحق أنهم يعبدون آل البيت، لا يحبون آل البيت. السؤال، وما يدريك يا رجل؟ وما يدريك؟ الجواب أن المحب لمن يحب مطيع. لو أحبوا أهل البيت لأطاعوا أهل البيت، لتبعوا أهل البيت، لفعلوا مثل ما فعل آل البيت. وآل البيت ما كان عندهم شرك، كان عندهم توحيد. آل البيت ما كان عندهم بدعة، كان عندهم سنة. آل البيت ما كان عندهم دعاء الرسول، إنما كان عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا يعني أدى إلى اعتقاد كثير من المسلمين بإسلام هؤلاء وأن هؤلاء سيدخلون الجنة، فهل هذا يقوي جانب إعبارهم أنهم يعبرون بسبب وجود هؤلاء الضلال بمن أئمة الضلال؟
يسأل أخونا مهدي، هل ما يقع منه من الناس ومن دعاتنا اليوم بالتقرب من أديان وبتصحيح ديني المشركين بدعوى أن هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويوجد علماء يلبسون على الناس، ألا هذا يقوي جانب إعذار العوام حينما يأتون هذه الأشياء اتباعا لهم وتقليدا لهم؟ هل هذا يقوي جانب الإعذار؟ الجواب، لابد الأول قبل أن نتكلم في الإعذار فإنه من الموانع أن نتكلم عن التوصيف، هذا الذي يعنينا أولا. أليس هذا شركا؟ الجواب، هذا شرك. أليس هذا كفرا؟ الجواب، هذا كفر. من اعتقد أن أحدا يسعه اليوم أن يعبد الله من غير طريق الرسول، أن يعبد الله وتكون عبادته مقبولة ولم يؤمن بالرسول، من اعتقد ذلك فإن هذا هو الكفر بعين. فإن الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، الطرق كلها مسدودة إلى الله إلا من جهة الرسول. دليل ذلك قال الله تبارك وتعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو الصراط المستقيم. إذن هذا كفر، هذا شرك. المسألة الثانية، هل يعذر الواحد اليوم نتيجة التلبيسات وهو عامي ما قرأ ولا كتب ويحسن الظن بهؤلاء؟ نقول إسقاط الحكم على المعين لا يجوز إطلاقه عليه بمجرد الوقوع في الكفر أو الشرك. مجرد أن يقول قولة الشرك أو يفعل فعلة الشرك لا يجوز أن تسقط الحكم عليه مباشرة، ولكن ماذا؟ لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، بمعنى لا بد أن نقيم الحجة عليه، تلك الحجة التي بها يستحق الوصف. سؤال: متى يكفر الشخص ويقال هذا كافر؟ الجواب: يكفر الشخص بأمرين. الأول أن يقول الكفر أو أن يفعل الكفر فيقوم به الوصف وهو الكفر. الثاني أن يستحق إسقاط الوصف عليه، أن يستحق إسقاط الوصف عليه، وذلك إنما يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وذلك إنما يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى إذن قد يقول الإنسان كفرا، قد يفعل الإنسان كفرا ولا يكون كافرا. لماذا؟ لأنه مكره، فمن سب الله وهو مكره فإنه لا يكون كافرا. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثانيا، قد يفعل هذا وهو مخطئ. قال الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وصف الرب بأنه عبد ووصف نفسه بأنه رب، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لم يكفر. لماذا؟ لأنه أخطأ، أخطأ من شدة الفرح. قد يجهل أن هذا كفر نتيجة تزيين هؤلاء له وترويج هؤلاء له. يعني العام اليوم اللي ما يقرأ ويكتب وينظر إلى هؤلاء: هذا رئيس جامعة كذا، هذا عميد كذا، هذا دكتور في كذا، فقد يغتر بهذا، وخصوصا أنهم لا يعرضون دعوتهم فقط بأدلة بشبهتهم فقط، إنما يسبون من يحذر هذا ويقولون في وهابية، يحذرون من هذا الوهابية. فإذا يقومون بعمل ماذا؟ حصانة ضد دعاة التوحيد. فإذا سمع الواحد منهم واحدا يقول لا تفعلوا هذا، قالوا: امسك، هذا وهابي، اللي حضرنا منه الشيخ هذا وهابي. فلهذا هنا نقول نتيجة هذه التلبيسات لابد أن نقيم الحجة عليهم، فإن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بحجة رسالية. نعم. طيب، يقول أخونا أحمد: الاستدلال بكلام بعض العلماء الذين في الظاهر لا يعذرونهم، نقول أقوال بعض العلماء الذين يقولون بعدم الإعذار: واحد، أنها أقوال عامة، يقولون بأن هؤلاء مشركون، من فعل كذا وكذا 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 فهذا مشرك، وهذا ذكر لحكم من قال من فعل، وليس إسقاطا على المعين بعينه. هذا أولا. ثانيا، أنه إذا قال بأنهم لا يعذرون ففي نفس هذا العالم أن الحجة قد قامت عليه، وهذا مما لا إشكال فيه، فإننا نتفق مع قول القائل في هذا الأمر أنه لا تكفير إلا بعد إقامة حجة، وهو يعتقد أن الحجة قد قامت. إذن لا خلاف، لأن المهم أن يشترط ماذا؟ إقامة الحجة، وأن لا يكفر بمجرد القول أو الفعل إلا بعد وجود حجة يكفر به. طيب، الأمر الثالث أنه قد يقع خلاف بيننا وبينهم في مسألة إقامة الحجة، فإن البعض يرى أن مجرد وجودي في بلاد الإسلام قد قامت الحجة عليه، ونقول هذا ليس بصحيح، فقد يوجد في بلاد الإسلام، وقد يوجد في مدينة رسول الله، وقد يوجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يوجد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعذر. دليل ذلك هؤلاء الذين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. إذن هؤلاء مع من صحابة رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط. هتقول هؤلاء كانوا حدثاء عهد بكفر، صحيح هذا، لكن معنى ذلك في الإعذار بالجهل؟ حدثاء عهد بكفر يعني ماذا؟ يعني لا يعلمون أن هذا ممنوع. فإذا كان هؤلاء حدثاء عهد بكفر وخفي عليهم ذلك بسبب أنهم حدثاء العهد، فإن عندنا من هو قديم العهد ولكنه لم يتعلم. المهم العلة الجهل، أيا كان سببه، تارة يكون سببه أنهم حدثاء عهد بكفر، تارة يكون سببه أنه نشأ في بلد لا تعرف الإسلام وهكذا، بلاد بعيد عن الإسلام، تارة يكون سببه تلبيس علمائهم عليهم، تارة يكون سبب وهكذا. إذن نتفق مع العلماء الذين يقولون بأنه يكفرون بعد قيام الحجة، هذا هو. لكن أن الحجة تقوم لأنهم يعيشون في بلاد الإسلام، مجرد هذا نقول ولو كانوا في مكة ولو كانوا في المدينة فلا بد من إقامة الحجة الخاصة عليه ليتبين إذا كان يعلم أو كان يجهل. فإن قاعدة التفريق بين النوع والمعين، قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، قاعدة عامة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله. ألا ترون يا إخواني أن الصحابي قدامة بن مضعون يشرب الخمر وهو يتأول القرآن؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فكان يتأول أنه إذا كان تقيا لله يشرب الخمر طالما أنه تقي لله عز وجل، تخيلوا. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك أعذر هذا بعدم الكفر لأنه استحل. لكن ما استحل ذلك ماذا؟ لم يستحل ذلك بعد العلم، إنما كان يظن أن هذا الوجه لو شرب الخمر عليه فإنه يكون جائزا. نعم. يقول اختلفت العبارات عن الشيخ الفوزان في مسألة الإعذار. العبارات الوردة عن الشيخ الفوزان على ثلاثة أقسام بحسب ما صبرنا أقواله. الأول عبارات ظاهرها عدم الإعذار، الثاني عبارات ظاهرها الإعذار، الثالث عبارات فيها الإعذار ولكن لا تنشر هذا حتى لا يستهين الناس بأمر التوحيد. والذي يظهر لنا من هذا كله أن الشيخ يرى أن قول المسلم الشرك أو فعل المسلم الشرك أنه لا يكفر حتى تثبت الحجة وحتى تقوم الحجة، ولكن الشيخ في كثير من أقواله يدندن حول أن الحجة قائمة في بلاد الإسلام حيث سماع محطة القرآن وسماع العلماء والقرآن. فالذي عند الناس إعراض والذي عند الناس تقصير، لأنه يمكن أن يسأل فالشيخ لا يخالف في وجوب قيام الحجة، وأن الإنسان لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. ولهذا يمثل الشيخ بحديث العهد وبمن نشأ في بادية بعيد، يمثل بهذا. إذن الوقفة مع الشيخ في ماذا؟ في مسألة أن الحجة قامت في بلاد الإسلام بوجود محطة القرآن ووجود القرآن وغير ذلك. وهذا نقول فيه بأنه ليس كافيا، الحجة لابد أن تبلغ هذا المعين بعينه، لأنه قد عيش في بلاد الإسلام موجود محطة القرآن التي تبث الشرك والتي تؤكده، وليس محطة القرآن التي تبث التوحيد وتؤكده. هذه واحدة. الأمر الثاني، قد يعيش في بيئات ما تسمع إلا التلبيس، فلا بد من إقامة حجة خاصة. ولو كان بمجرد البيئة تقوم الحجة لكان أولى بذلك من عاش في بيئة النبي والصحابة، وقالوا اجعل لنا ذات أنوات أنهم لا يعذرون، أنهم لا يعذرون، ولكن نبي أعذرهم وإن شدد عليهم وغلظ عليهم في الإنكار لكنه لم يكفرهم. فإن قال قائل لكنهم لم يفعلوا، نقول ولو فعلوا ما كفروا حتى ينبهوا. وقد قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات هذه المسألة، فلو أنهم فعلوا بعدما نبهوا لكفروا. وقال يستفاد من هذه القصة فوائد، منها أن المسلم أن المجتهد أن العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، انظروا، فإذا نبه فتنبه أنه لا يكفر بذلك، فإذا نبه فتنبه فلا يكفر بذلك. يبقى لابد من التنبيه أولا، فإذا نبه فتنبه لا يكفر، أما إذا لم ينبه فإنه لا يكفر. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب ركز في قصة ذات أنواط على مصطلح التنبيه، مصطلح التنبيه. ولو كان أن الكفر يقع مباشرة لما احتاج إلى مصطلح التنبيه. مصطلح التنبيه هذا مصطلح مهم، اقرأ عندك مصطلح التنبيه في قصة ذات أنواط. فهذا هو الذي يظهر لنا من كلام الشيخ، أن كلامه إنما هو يتمشى مع الأدلة في مسألة وصف الشرك بأنه شرك، وصف الكفر بأنه كفر، صحيح هذا. وأن أيضا التكفير إنما يكون بعد قيام الحجة، صحيح هذا، لكن قد يقع ماذا؟ قد يقع إجمال في مسألة كيفية إقامة قيام الحجة، وأن الحجة قامت في دار الإسلام بمجرد وجودي في بيتي في دار الإسلام، لأنه يمكن أن ينفع هذا الجهل. هذا إذا طرأ على ذهن هذا الشرك، هذا إذا قال الناس لو أن هذا شرك وأنه 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 وأن هناك أناس يقولون ويقولون. أما إذا لم يسمع إلا عن هذا الأمر، لم يطرأ الأمر على ذهنه، فكيف يقال أنه يجب عليه كذا؟ والرجل الصحابي قد صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة باطلة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيره. هل هذا الرجل نقول آثم لأنه قصر في السؤال؟ هذا تماما. هل نقول قصر في السؤال؟ لماذا لم يسأل عن صلاته وصفة صلاته حتى لا تكون صلاته باطلة؟ حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما يقال هذا؟ ما يقال هذا؟ وذلك لأن هذا الشيء، لأن هذا الشيء لم، أن هذا الشيء لم يطرأ على ذهنه. فمن لم يطرأ على ذهن هذا الأمر فإنه يكون معذورا. قال الشيخ ابن عبد الوهاب وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قبلها وكذلك لا خلاف. انتبهوا من هذه الكلمة. قال فالجواب أن يقال في قصة ذات أنواط إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، لكن هل الأمر متوقف على الفعل؟ لو فعلوا لكفروا. انتبه، الكلمة كلها هل نكفر بدون تعريف أو نكفر بعد التعريف؟ هذا الذي يبحث عنه. فقال فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. طيب يا شيخ أهو لو فعلوا كفروا مباشرة، ما قال تنبيه؟ نقول أكمل. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. يقول ابن عبد الوهاب وهذا هو المطلوب. يبقى إذن لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد ماذا؟ بعد نهيه، بعد أن يصلهم النهي لكفر. والدليل على ذلك أكد هذا المعنى فقال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. العالم نفسه قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. وهذا الكلام من ابن عبد الوهاب يرفع مسألة هذا شرك أصغر، هؤلاء طلبوا، وهذه مسألة طلب الشرك. دعنا من هذا كله من التوصيف، تعالى إلى الفوائد. ما الفوائد المستقاة؟ يقول تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك، ولم يفرق بين طلب وبين فعل، قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، وبالتالي لا يكون كافرا، ولكن تفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد، مو بالعام يا أخوان، إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك، وهو لا يدري فنبه على ذلك، فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام واضح، كلام واضح. نعم نعم اقرأ.
قال حفظه الله فهو الذي يستحق العبادة وحده، فاعرفوا هذه العبادة التي كلفتم بها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا لم تعرف حقه الذي هو العبادة كيف تعبده؟ ولا بد أن نتعلم العبادات التي شرعها الله عز وجل من الواجبات والمستحبات وسائر التطوعات، التي من أعظمها بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة، المكتوبات الخمس، وسائر التطوعات من الرواتب كالوتر وسنة الفجر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والنوافل كصلاة الضحى وقيام الليل. هذه أمور كلها عبادات وجنسها الصلاة، لأنها ترجع إلى الصلاة. وسائر الذكر الأذكار المقيدة والمطلقة كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإن هذا من أعظم العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فاعرفوا هذه الصلاة واعرفوا فضلها وتقربوا بها إلى الله خاشعين صادقين مخلصين، كما قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآيات أثنى فيها الله على هؤلاء المؤمنين المتصفين بتلك الصفات ووعدهم بالفلاح، كما أن الصلاة إذا نودي إليها يقال حي على الصلاة حي على الفلاح،
يعني هلموا إلى الصلاة، حي على هلم إلى الصلاة هلم إلى الفلاح، فإن الصلاة فلاح. ولهذا ما حكم تارك الصلاة؟ ما حكم تارك الصلاة؟ الجواب: أولا أن يترك الصلاة جحودا، فهذا كافر ولو صلى، يعني لو جحد فرضية الصلاة هذا كافر حتى ولو صلى لكنه يجحد أنها فرض، هذا كافر. اثنان، أن يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع الإيمان بفرضيتها، فهذا على حالتين. فهذا على حالتين: الأولى أن يترك جميع الصلاة، أن يترك جميع الصلوات فلا يصلي أبدا، فإن هذا نقل الإجماع عن الصحابة ومن بعدهم أنه كافر. نقله عبد الله بن شقيق العقيلي، نقله ابن تيمية، نقله ابن القيم، نقله إسحاق وغيرهم، هذه هؤلاء جميعا نقلوا الإجماع. ثانيا، أن يصلي ويترك فهذا اختلفوا في كفره هل يكفر أم لا، على قولين: والراجح أنه لا يكفر، وقد أورد البعض الخلاف في المسألة الأولى أي في ترك الصلاة كلية أنه لا يكفر، ولكن هذا مردود بإجماع الصحابة رضوان الله عليه. فالصلاة شأنها عظيم، وإذا ورد عن بعض الصحابة القول بكفر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، فكيف بمن عرض نفسه لترك الصلاة كلية؟ شأن الصلاة عظيم يا إخوان، النساء في البيوت، الأولاد إذا بلغوا في البيوت، لا ينبغي التهاون في هذه المسألة. فإذا كان هناك من يقول من الصحابة ومن بعدهم أن من ترك صلاة واحدة كفر، كيف بمن يتهاون في الصلوات والجمع؟ فشأن الصلاة شأن عظيم، فينبغي أن نعنى بها. نعم.
قال: يقال حي على الصلاة حي على الفلاح، أي على النجاح والفوز العظيم، لأن هذه الصلاة إذا أخلصنا فيها لله عز وجل وحدنا الله فيها محسنين أداءها، كانت من أعظم أسباب الفلاح بعد توحيد الله عز وجل. وكذلك
لا شك أعظم الأركان، أعظم العبادات بعد التوحيد الصلاة، فهي أعظم الأركان العملية. نعم.
وكذلك الدعاء هو
العبادة. جاء في الصحيح عن حديث ابن مسعود لما سئل النبي عن أفضل أعمال قال: الصلاة لوقتها. نعم.
كذلك الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، والقرآن
الدعاء هو العبادة، هذا اللفظ الصحيح، وأما ما جاء أن الدعاء مخ العبادة فضعيف. نعم.
كما جاء في الحديث والقرآن، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وفي قوله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ف فتدعو الله تبارك وتعالى بصدق وجد وإخلاص وثقة في الله عز وجل أنه يستجيب لك كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
إذن قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قال فدلهم عليك، دلهم عليك يدعونك مع الله، فإن الدعاء مع الله عز وجل شرك حتى ولو كان ماذا المدعو هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي بشر، النبي متبوع وليس معبودا، ولا بد أن نفرق بين المعبود والمتبوع، هذا معنى دقيق جدا وإن كان أمره واضحا في النصوص الشرعية. ولهذا يجب عليك وجوبا أن تتعلم ثلاثة أشياء. ما هي الثلاثة أشياء التي يجب عليك أن تتعلمها أولا؟ ما هي الثلاثة أشياء التي يجب عليك أن تتعلمها أولا؟ واحد، أول ما ينبغي عليك أن تتعلمها يا إخواني في الإسلام ثلاثة أشياء. واحد، من معبودك؟ اثنان، من متبوعك؟ ثلاثة، من تقتدي بهم؟ وما هو سبيل المؤمنين؟ وما هو الصراط المستقيم؟ الجواب: أما معبودي فالله، فلا يعبد غيره، وهذا فيه نفي الشرك. الثاني: وأما متبوعي فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نفي البدعة، فلا أحدث في الدين شيئا. وأما من أقتدي بهم فسلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة، فسلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن معبودي الله، متبوعي رسول الله، سبيل المؤمنين الصراط المستقيم، من أقتدي بهم سلف الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفرق بين المعبود والمتبوع والمقتدى به. المعبود ليس الرسول، إنما المعبود الله، فلا نعطي حق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فندعوه مع الله، نستغيث به مع الله، ننذر له، نذبح له. فمعبودي الله، متبوعي رسول الله. معبودي الله في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، متبوعي رسول الله في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. المقتدى بهم السلف في تحقيق معرفة سبيل المؤمنين، وقد قال الله عز وجل: ومن يشقق رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. لو لم نستفد اليوم إلى هذه الفائدة، لكن تكون فائدة علمية عملية دعوية لكفى، فإن الدين كله يدور حول هذه الثلاثة أمور. افصل بين معبود ومتبوع ومقتدى بهم. ولهذا أول كلمة قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وصعد منبر خطب، قال ماذا؟ أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى إذن أول تقرير قرره الصديق ماذا؟ الفرق بين المعبود والمتبوع. هذا أول رحمه الله ورضي الله عنه من خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووريث رسول الله في العلم، وليس فقط في إمامة الناس، إنما في الإمامة والعلم، فهو خير الصحابة رضي الله عليهم، أفقه الصحابة، أعلم الصحابة، أفضل الصحابة، كان أقربهم لرسول الله في حياته، وهو أقربهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففصل أبو بكر رضي الله عنه أول تقرير قرره بين المعبود وبين المتبوع. اليوم القبوريون والمقابر والطواف والنذر والذبح، هذا كله راجع لي إخوان، لأنهم لم يفرقوا بين ماذا؟ بين معبود وبين متبوع وبين مقتدى بهم، وهم سلفنا الصالح. ولهذا المنهج الصحيح ليس أن تكون حزبيا، منهج الصحيح ليس أن تكون تبع جماعة معينة، منهج الصحيح ليس أن تنطلق من أصول شخص، منهج الصحيح ليس أن تكون منتميا لفكر، المنهج الصحيح كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. من سلف الأمة؟ علماء السعودية؟ من سلف الأمة؟ ابن تيمية؟ من سلف الأمة؟ ابن عبد الوهاب؟ سلف الأمة صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان، من ابن عبد الوهاب، من ابن تيمية، من أي عالم يتبع سبيلهم، ومن لم يتبع سبيلهم فلا نقتدي به. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن لابد من تحقيق ثلاثة أمور، ما هي؟ ها؟ قل: من معبودك؟ من متبوعك؟ من المقتدى به؟ أجب: من معبودي؟ وفيه نفي الشرك، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. من متبوعي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نفي البدعة، وهو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. من المقتدى بهم؟ أيوة كده، وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من تبعهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى إذن أنا معروف المنهج، أنت يا هشام يا بيالي ما منهجك؟ أقول: منهجي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. من هم بالتحديد؟ أنت درست في السعودية، أنت تبع علماء السعودية، أنا تبع من تبعهم، كل عالم سلف على وجه الأرض أنا تبع النبي والصحابة، فإنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على ما أنا عليه وأصحابي. ومن تبعهم من علماء السعودية، من علماء الشام، من علماء اليمن، من علماء مصر، أي عالم على وجه الأرض يتبع السنة فهو العالم المقتدى به والشيخ المقتدى به. كما قال بعض السلف: إذا وجدت رجلا من أهل السنة في أي مكان فأبلغه سلامي. وقال: إذا سمعت عن رجل من أهل السنة مات فكأنما فقدت بعض أعضائي، كان من بلدي، كان من غير بلدي. ليس الإسلام وطنية، ليس الإسلام حدودا جغرافية، ليس الإسلام عربية وعجمية، الإسلام شرعة، من تبعها نجا. الإسلام شرعة، من كان على ما كان عليه النبي والصحابة فهو حبيبنا، أخونا، نواليه. إنما وليكم الله ورسوله، والسعوديون إنما وليكم الله ورسوله، وأهل الشام إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني أنت يا هشام يا بيلي ما تتبع أي جماعة؟ لا أتبع جماعة. ما هي؟ من هي؟ النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. يعني أنت ما في دعوة لك أسسها أحد تتبعه؟ لا، لي لا، دي دعوة أسسها أحد أتبعه. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. يعني لست إخوانيا؟ أعوذ بالله، لست داعشيا أعوذ بالله، لست تبلغيا أعوذ بالله، لست صوفيا أعوذ بالله، لست برهميا أعوذ بالله، لا أنتمي لجماعة من هذه الجماعات الحزبية، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. سؤال: ما حكم الانتماء إلى هذه الجماعات الحزبية من إخوان وتبليغ وداعش وقعدة وتكفير وهجرة وبرهمية حزب نور وكل هؤلاء، ما حكم الانتماء إليهم؟ الجواب: لا يجوز الانتماء لجماعة حزبي من هذه الجماعات، ولا الترويج له، ولا التعاون معه في شيء من أعمال البر، سواء تحفيظ قرآن أو توزيع صدقات أو اشتراك في جمعية خيرية. وذلك لماذا؟ وذلك لأن مخالطة أهل البدع لا تجوز، وأنه يجب هجرهم. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، قال ابن أبي يعلى رحمه الله: لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة، لا تختلف الرواية في وجوب أهل البدع وفساق الملة. وخذ هذا النقل وأشبع به قلبك. قال الإمام أحمد: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام. الله أكبر، الله أكبر. فإنه لا يفلح من أحب الكلام، الكلام يعني البدع والأهواء في مقابل الآثار، وكل من أحدث كلاما، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدع. هتحدث في البلد هنا فكرة ورأيا وتمشي وراه تتبع سبيل المؤمنين، ألا أمرك إلى البدعة؟ لأن الكلام لا يدعو إلى خير، لأن الكلام يعني الآراء لا يدعو إلى خير. إلى أن قال: أدركنا الناس. هذه بقى اكتبوها بقى وضعوا تحتها الخط: أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، ويجانبون أهل الكلام. فلا تشاركوا أحدا يا إخوان، لا في جمعيات خيرية ولا في توزيع معونات ولا أبدا، وتقول هذا أتعاون معهم في الخير وأدع الأمر في الشر. لا، احذر احذر. ليه؟ لأنهم يتاجرون بك. ليه؟ لأنهم يتخذونك صورة. ليه؟ لأنه تهون بدعتهم عند الناس ويقولون لو كانوا على ضلالات ما مشى معهم الشيخ فلان والشيخ علان، لو كانوا على ضلالات ما حفظ عندهم القرآن الشيخ فلان والشيخ فلان. يقول لك أنا حفظ القرآن في أي مكان، تحفظ القرآن عبادة، تحفظ القرآن عبادة، نعم، ووجوب هجر أهل البدع عبادة، فحفظ القرآن وجانب أهل البدع والأهواء والكلام، بس تحفظ القرآن على العين وعلى الرأس، لكن اجتنب أهل الكلام. أخواتنا، هل يجوز أن تحفظ في دار أو في مدرسة للإخوان أو للتبليغ أو للحزبيين أو كذا؟ لا يجوز. تقول لك أنا أحفظ القرآن فقط، نقول حفظ القرآن ومعنى القرآن. معنى القرآن ترك سبيل المجرمين. فيقول أحمد: أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجربون الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. نقل الإجماع أيضا أحمد، هذا منقول في الإبانة الذي ذكرت لكم نقلاته في الإبانة، خذوا نقل في الإبانة أيضا. قال أحمد: تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسنن، عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم، والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا. لا تجادل يا أخي، لا تقل ولا تحدث أمور، والله أنا أريد إصلاحهم، والله أنا أريد أن أمشي معهم لكذا، والله أنا أريد، انتبه انتبه. يقول ابن أبي يعلى: لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة، وفساق الملة. ولهذا النبي نفسه يقول: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع. ما يقول أنا أروح أجادل الدجال، لا، ابعد، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. وأنت قد تقول: أجلس مع هؤلاء وأنصحهم وأدعوهم، وتظن أنك على قوة في السنة، ولا تزال حتى تتبعهم. واضح يا أخواني؟ نعم، اقرأ. نعم.
قال: فالدعاء هو العبادة، وإذا استعرضت الأعمال من الذكر والصلاة تجد أكثرها يقوم على الدعاء. وورد في بعض الأحاديث: الدعاء مخ العبادة. واختلف العلماء
لكنه ضعيف. نعم.
واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، لكن الواقع كذلك،
لكن المعنى صحيح يعني. والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذا الحديث صحيح صحيح. قال الحافظ: اسنده حسن في الفتح. نعم.
فالصلاة كم تجد فيها من الدعاء والذكر لله عز وجل، والتشهد دعاء، والفاتحة فيها دعاء، في الركوع دعاء، وفي السجود دعاء، بين السجدتين دعاء، وهكذا. فنتعلم الأدعية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وندعو الله عز وجل بها في الصلاة وخارجها، ونخلص له الدعاء، ونخلص له سائر العبادات، وإخلاصها لله بألا نجعل له فيها شريكا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر بما فيه الرياء وما شاكل ذلك، بل نية خالصة، كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقوله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى:
وإخلاص الدين لله ما لا يكون إلا بالتوحيد، والشرك ينافي إخلاص الدين لله. نعم.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة.
فمخلصين حنفاء يدل على التوحيد. نعم.
ومن أعظم ما وقع فيه كثير من المسلمين شرك الدعاء والذبح والنذر، وهذا من صميم العبادات، وهذه من صميم العبادات. فالتقرب إلى الله بها تقرب،
أن تدعو مع الله غيره، تقول: مدد يا فلان، مدد يا علان، وأن تنذر. والنذر عبادة، فمن صرف إلى غير الله فقد أشرك. والدليل على أنه عبادة أن الله عز وجل قال: يوفون بالنذر، وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطع. فالنذر عبادة، وإذا كان النذر عبادة فلا يصرف لغير الله. قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم.
فالتقرب إلى الله بها تقرب بأعظم العبادات، والتقرب إلى غيره بها من أعظم وأكبر أنواع الشرك بالله عز وجل. ولهذا يكفر الله ويضلل من يدعو غيره. هذه الحقيقة ما عرفها كثير من ضلال المسلمين من الروافض وأصحاب الطرق الصوفية، الذين يستغيثون بغير الله في الشدائد، ويعتقدون في الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يعتقدون فيهم أنهم يستجيبون الدعوات
مع أنهم أموات، سبحان الله، وما تحرك واحد من قبر فقضى مصلحة. قال تعالى والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجون يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. نعم.
يعتقدون فيهم أنهم يستجيبون الدعوات ويكشفون الكروبات ويعلمون الغيوب ويتصرفون في هذا الكون، فقعون في أعظم أنواع الشرك في الألوهية والربوبية والعياذ بالله. ويزعم لهم الشيطان أن هذا هو الدين وهذا هو الإسلام، وأن ما خالفه ولو كان في القرآن فهو الضلال. تقرأ عليهم آيات التوحيد وآيات الإخلاص والآيات التي فيها أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه لا يدبر ولا يصرف أمر هذا الكون إلا الله. تلك الحقائق التي كان يعترف بها مشرك العرب كما قال كما أخبر الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله. قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله. وقال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم يعترفون بأن الله هو خالق هذا الكون وسيده ومدبره ومنظمه، وأن هذه الآلهة لا تملك شيئا ولا تعلم الغيب ولا تتصرف في الكون ولا في شيء منه، وإنما يعبدونها لأنها تقربهم إلى الله زلفى. فهم يعترفون بأن دعوتهم عبادة وأن الذبح لهم عبادة وأن الاستغاثة بهم عبادة. ولكن هؤلاء الضلال من المنتسبين للإسلام لا يعترفون بأن هذه الأمور من العبادات، فهم أكثر مغالطة من المشركين وأكثر تلبيسا على عوام المسلمين من المشركين الأولين. لأن المشركين إذا واجهتهم بهذه العقائد يعترفون، أما هؤلاء فيجعلون مع الله شركاء في تدبير الكون من الأقطاب والأوتاد والغوث، يعتقدون مؤتمرات شهرية يعقدون مؤتمرات شهرية أو سنوية، ينظرون في أمر هذا الكون ويتصرفون فيه، وهم يسقطون الدول
اللي هي الحكومة الباطنية عند الصوفية، فإنهم عندهم أن وزعوا الناس إلى أقطاب وإلى أوتاد وإلى نجباء، وهذه مراتب متفاوتة عندهم. فهناك الغوث الأكبر، وهناك الأقطاب الذين تولون أمر القارات، وهناك من يتولى أمر الدول، وهناك من يتولى أمورا فرعية. عندهم غوث وعندهم أقطاب وعندهم أوتاد وعندهم نجباء، كل هذه مراتب عندهم، مثل الرئيس ورئيس الوزراء والوزير وكذا، كذلك عندهم هذه حكومة تسمى بالحكومة الباطنية عند الصوفية. خلاصتها أنهم يتصرفون في الكون ويجتمعون في غار حراء يتبحثون في أمر هذا الكون وغير ذلك. قاتلهم الله أن يؤفكون. أين الأنبياء من هذه الحكومة؟ لا يوجد الأنبياء. أين الصحابة من هذه الحكومة؟ لا يوجد صحاب، حكومتهم تخلو من الأنبياء ومن الصحاب، إنما من الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء. ولا ينبغي أن نعين أن واحدا ولي إلا إذا جاء النص، لكن نقول كوصف عام: من كان مؤمنا بالله تقيا لله كان وليا لله. من الولي؟ المؤمن التقي. من الولي؟ المؤمن التقي، هذا هو الولي. فنقول بصفة عامة، نقول بصفة عامة: من كان لله عز وجل مؤمنا تقيا فهو لله عز وجل ولي. أما أن نشهد أن فلانا ولي ما يجوز، ما يجوز أن نشهد بهذا، لأن ذاك لا يعلمه إلا الله. إذ الولاية مجموع ماذا؟ مجموع الظاهر مع الباطن، والظاهر هذا الذي نعلمه، أما الباطن فيوكل علمه إلى الله. فكيف تحكم على واحد في باطنه أنه صادق وأنه تقي وأنه في باطنه وأن عند أعمال القلوب؟ هذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان قد يعمل بعمل أجنة فيما يبدو للناس ولكنه يكون منافقا، ولهذا نجري أحكام المنافقين في الدنيا على الظاهر، أما سرائرهم فإننا لا اطلاع لنا عليهم. بأول هذا نجري أحكامهم في الدنيا على الظاهر. فهل يمكن أن نعين وليا ونقول هذا فلان ولي الله؟ أبدا. الشيخ الفوزان ولي الله؟ الشيخ ابن باز ولي لله؟ لا، نقول نحسبه أنه ولي لله عز وجل. لماذا؟ لأن ظاهر هؤلاء إنما هو الاتباع، ظاهر هؤلاء إنما هو التقوى، ظاهر هؤلاء، لكن حقيقة ما في القلوب لا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن جزمت أن فلانا ولي اجزم أنه في الجنة. وهل يمكن أن نجزم أنه في الجنة؟ الجواب لا. ولهذا منهج السنة والجماعة أننا لا نعين أحدا بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، وما جاء عن بعض أهل العلم وما لا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن من اجتمعت الأمة على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة، فهذا القول وإن كان له حظ من النظر إلا أنه قول لا يقاوم القول المشهور عند أهل السنة والجماعة بأننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، لكن نقول هو أرجى من يكون من أهل الجنة الذي تشهد الأمة وتتفق الأمة على الثناء عليه، هو أرجى من يكون من أهل الجنة، لكن لا نجزم بهذا. إذن الأولياء طريقهم ماذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، المؤمنون المتقون. فالولي لا يكون ممن يخالف السنة ويكون على أمور شركية وربما ترك الصلوات، بل عندهم أعلى الولاية رفع التكليف، اللي بيصل إلى أعلى رتبة عندهم. إيه أعلى رتبة عندهم؟ أعلى رتبة عندهم ورفع التكاليف الشرعية. من رفع عنه التكاليف الشرعية خلاص هذا الولي، إذا وصل إلى أعلى درجات رفعت عنه التكاليف الشرعية، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا كذا ولا كذا، هذا للمبتدئ. الأشياء هذه الشرع هذه للمبتدئ، ولهذا حتى عندهم بأن كلمة التوحيد الذكر بها على درجات. حينما تكون مبتدئا أول ما تسلك الطريق فإنك تذكر الله عز وجل بهذه اللفظة، تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طب إذا ارتقيت شوية مرتبة أعلى تختصر فتقول الله 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 الله، ما تعد تقول لا إله إلا الله. طب إذا ارتقيت أعلى فإنك تحول الاسم الظاهر إلى ضمير، هو هو هو، وهكذا. وهذا والعياذ بالله كفر من اعتقد أنه إذا ارتقى إلى مقام علي رفع عنه التكليف، فهذا اعتقاد كفري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق عبودية لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك إلى آخر حياته والنبي يقول الصلاة الصلاة. بل جاء في الصحيح لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في صحيح البخاري وغيره: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكاتهن لعلي أعد إلى الناس. وتقول عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين عباس ورجل آخر تخط قدماه في الأرض. إلى هذا الحد والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي بالناس، فإذا ما في أحد يرفع عنه التكليف. هو عندهم أن هذا اليقين، الله عز وجل قل واعبد ربك حتى أتيك اليقين، هذا هو اليقين. اليقين عندهم مرتبة إذا بلغها العبد رفع التكليف عنه، هذا هو اليقين. ولكن العلماء يفسرون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى أتيك اليقين، اليقين الموت، يعني العبادة إلى الموت، وليست اليقين دركة من هذه الدركات عندهم. إذا وصل إليها العبد صار ماذا؟ يرفع عنه التكليف. ولهذا الصوفية خرافيون، الصوفية ضلال، هؤلاء الذين ينشرون الشرك في الناس وينشرون الشرك في الأمة قتلهم الله، يعارضون التوحيد الذي هو أوضح الواضحات وأعظم المهمات. توحيد أخواني الصغار يعرفون قبل الكبار، صغار توحيد إفراد الله بما يستحق، ربوبية ألوهية أسماء وصفات، فمن الخالق المدبر الكون؟ الله، هذا ربوبية. من المعبود الذي يدعى ويذبح له وينظر ويصلى له وكذا؟ الله. ليس ميت وليس صنم وليس قبر يعبد من دون الله. من الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا؟ الله. معنى بسيط جدا مختصر. الصغير يعرفه قبل الكبير. الصغير يعرفه. الصغير يعرفه. هل يجوز يا أحمد نقول مدد يا فلان مدد يا علان؟ لماذا؟ لا يجوز أن ندعو غير الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء لغير الله شرك. ما التوحيد؟ ها؟ بالعباد، نفذ الله بالعباد بالتوجه. قال تعالى فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك، ما نصلي لغير الله، ما ننحر لغير الله سبحانه وتعالى. إفراد الله بالعباد. طب هل يجوز الطواف حول القبور؟ ما يجوز الطواف حول القبور. هل يجوز أن ننذر وأن نذبح نقول هذه للشيخ فلان وهذه للشيخ علان؟ لا. لماذا؟ ها قول اسكت. ها لماذا؟ لأن الذبح عباد والعبادة لا تكون إلى الله. اعرفوا كده. أي سؤال لماذا ندعو الله فقط؟ لأن الدعاء عباد والعبادة لا تكون إلى الله. لماذا نذبح له فقط؟ لأن الذبح عباد والعبادة لا تكون إلا لله. لماذا ننذر لا فقط؟ لأن النذر عباد والعبادة لا تكون إلا لله. لأن لماذا نطوف حول الكعبة فقط؟ لأن الطواف عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. لماذا لا نستغيث بالله فيما لا يخضع عليه الله إلا بالله فقط؟ لأن الاستغاثة عباد والعبادة لا تكون إلا لله. هذا هو المعنى اللي بيفترق كل هؤلاء فيه. ولذا كل الطرق الصوفية طرق شيطانية، هي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حينما خط خطا مستقيما قال هذا سبل الله، هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل شيطان، على كل شيطان منها، على كل سبيل منها شيطان ايه يدعو اليه. كل سبيل من هذه السبل عليها شيطان يدعو اليها. نعم. هذه الشبهات اللي عند المشركين بالضبط، اللي عند يقول الأخ إيه أدلتهم على هذا؟ نقول ما عندهم أدلة، عندهم شبهات. طب إيه الشبهات اللي عندهم؟ حذو القذة بالقذة. ما اسمك يا أحمد؟ حذو القذة بالقذة أعظم شبهاتهم، هي أعظم شبهات المشركين. الآن تقول لهم لماذا؟ يقولون نحن نعبد الله لكن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند الله. طيب طالما يشفعون لك عند الله، انتبه يا أحمد، أنت سألت، انتبه. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، طيب يشفعون لنا عند الله. نفس الذي قاله المشركون في سورة يونس، ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ما ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن ما قالوا هؤلاء يخلقون، ولا قال هؤلاء يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب أيضا يقولون هؤلاء نتخذهم وسائط، لأن عندنا من الذنوب والمعاصي ما كبلنا ما فنحتاج إلى واسطة كالخلق. أنت إذا أردت أن تقضى مصلحة، أن تقضى لك مصلحة، تذهب إلى واسطة وتأتي بواسطة، أليس كذلك؟ هكذا يقولون. طيب الله عز وجل في سورة الزمر ماذا قال؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذا نفس الشفاعة التي كانت عند المشركين هي عند مشرك زماننا، بل إن مشرك زماننا أعظم شركة من الأوائل، لأن الأوائل كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين. المشرك كان إذا وقع في الاضطرار دعا الله مخلصا له الدين، إنما هذا شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. إذن ماذا عندهم؟ ماذا عندهم في دليل في الدنيا يقول اعبد غير الله؟ في دليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعبد غير الله؟ في القرآن يقول اعبد غير الله؟ اذبح لغير الله؟ هذا القرآن فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لماذا أنت تدعو هذا؟ ولهذا قال علي الجمعة من ضمن شبهات حتى أعرفك كيف أن هؤلاء ما عندهم شيء، لما سئل عن مدد يا حسين قال ما في أشكال، هذا مجاز، هذا مجاز، والمعنى مدد يا رب الحسين. لكن هؤلاء لا يعرفون مجازا ولا حقيقة ولا كذا، وصار ينتقص أهل السنة لأنهم لا يعرفون المجاز. أما هو لا دارس لغة ويعرف المجاز ويعرف الحقيقة، فهؤلاء قصدهم مدد يا رب الحسين. طب نفس المسألة نقول، والمشركون الأوائل كان قصدهم مدد يا رب هبل، مدد يا رب المنى، مدد يا رب اللات، إيه الإشكالية؟ ولا المجاز هذا حكر عليك فقط؟ على الأقل هم عرب أقحاح، يعني طبعا لا وجود للمجاز في لغة العرب، لكن أقول عن باب التنزل. إذن هؤلاء ما عندهم شيء، ثم يضيفون إلى هاتين الشبهتين، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، يضيفون إلى ذلك ماذا؟ محبة آل البيت يروجون بها، ولأ البيت رسول الله ولهم الفضائل، ويضعون الكرامات للأولياء، ولهم كرامات، هذا الشيخ كان بيفعل وهذا الشيخ كان بيفعل، وحصل في غسله كذا، حصل في حياته كذا. طيب حتى ولو ثبتت كرامات، حتى ولو ثبتت فضائل، الفضائل تثبت عبادة؟ لا. طب لماذا لا تعبدون أبا بكر؟ أبو بكر ما عنده ولي، ولا عمر عنده ولي، ولا عثمان عنده ولي، يبدأون من أول علي وآل البيت، وآل البيت. ولهذا لا تجد عالما سلفيا طلع ولي يقيمون حول قبر، حول قبره شيئا من هذا. هل يطوفون حول قبر محمد بن عبد الوهاب؟ والله ما نعرف محمد بن عبد الوهاب قبره أين، هو أصلا قبره أين. فإذا هؤلاء ليس عندهم أدلة، إنما هؤلاء عندهم شبهات. طيب الشبهات إذا تأملتها هي تماما شبهات المشركين، هي تماما شبهات المشركين. واحد، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اثنان، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. عندهم شيء آخر؟ ما عندهم شيء آخر. ما قال المشركون الأوائل هؤلاء خلقوا وأحيا وأمات، وهؤلاء أيضا ما قالوا خلقوا وأحيا وأمات، إنما هؤلاء مثل الشرك الأول الذي وقع على ظهر الأرض، رجال صالحين، هؤلاء رجال صالحون كانوا يعبدون الله، فأوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم أنصابا وصورا، وصوروا في هذه الصور حتى إذا رآهم الناس تذكروا العباد. فلما طال الأمد وقبض العلم عبدوهم من دون الله عز وجل. قال الشيطان لا، هؤلاء يعبدون من دون الله، فعبدوا على أساس أنه ماذا؟ رجال صالحون. ولهذا أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في ماذا؟ في الصالحين. وهذا عندكم الآن وفي كل مكان، يروج لذلك ماذا؟ يروج لذلك السدنة الصوفية المنتفعون من وراء هذه القبور. نعم نعم، هذه الشبهة الأكبر لكن عامة في كل شيء. رفضوا الإسلام بدعوة إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، مهتدون. هذه الشبهة الأكبر لكنها تعم الشرك وغيره عموما، إنما كشبهة خاصة تتعلق بالتوجه إلى منات واللات وكذا هي الاستشفاع بهم، الشفاعة، الشفاعة. لكن الشبهة العامة هذه الأكبر لا شك أنها شبهة عامة في كل شيء، في هذا الشرك وفي عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإسلام وكذا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون مقتدون. نعم نعم.
وهم يسقطون الدول ويولون الملوك، فهؤلاء إذا خونة يوالون اليهود والنصارى، يولون اليهود والنصارى ويسلطونهم على المسلمين. أعتقد أن يوالون كده
شفنا لعلهم يعني نعم، وهم يسقطون الدول ويولون الملوك. نعم، يولون الملوك يعني الذين يعتقدون فيه، فهؤلاء إذا خونة يولون اليهود والنصارى ويسلطونهم على المسلمين. تحتمل يعني يولون أو يولون. نعم، هذا من الكذب على كل حال. على كل حال معنى المعنى باطل على الأمرين. نعم، يعني من أولها نرجع الخلف شيئا، يعقدون مؤتمرات شهرية وسنوية يقول فيجعلون مع الله شركاء في تدبير الكون من الأقطاب والأوتاد والغوث يعقدون مؤتمرات شرعية لما الأقطاب أو سنوية ينظرون في أمر هذا الكون وتصرفون فيه وهم يسقطون الدول ويولون الملوك يعني يكون التصرف الحقيقي لهؤلاء وليس لرؤساء الدول فهؤلاء إذن خونة يولون اليهود والنصارى ويسلطونهم على المسلمين نعم اي نعم وهم يسقطون الدول ويولون الملوك فهؤلاء اذا خونة يولون اليهود والنصارى ويسلطونهم على المسلمين نعم
قال هذا من الكذب على كل حال ومن الكفر الأكبر أن تعتقد في مخلوق أنه يعلم الغيب ويدبر أمر هذا الكون والله إن الملائكة والرسل وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا بل حاربت الرسل من يعتقد هذه العقائد الخبيثة وكفروهم وجاهدوهم أشد الجهاد الصراع بينهم وبين أعدائهم في هذه الأمور بل في أقل من هذه الأمور التي يفتعلها الروافض وغلاة الصوفية على مختلف طرقهم
وهم أساس الشر وأساس الشرك طائفتان الروافض عليهم من الله ما يستحقون والصوفي وهم من رحم واحد وإن اختلفت بعض الصور بينهم لكنهم من رحم واحد الغلو في الأولياء الغلو في الأئمة الروافض يغلو في الأئمة وهؤلاء يغلون في الأولياء الروافض يعبدون أئمتهم الاثني عشر وهؤلاء يعبدون أولياءهم ولهذا لا نجد صراعا ولا اختلافا بين الصوفية والروافض فهم من رحم واحد فإذا ما وجدت الروافض وجدت الصوفية إذا وجدت الصوفية وجدت الروافض فيوالي بعضهم بعضا لا اختلاف بينهم إلا اختلافات في أمور تعود إلى بعض الطقوس إنما في الأساس الأكبر هؤلاء عندهم غلو في أئمتهم فيعبدونهم من دون الله مع الله وهؤلاء يغلون في أوليائهم فيعبدونهم مع الله نعم
إن أولئك المشركين
ولهذا من أول من وضع القبور في المساجد وبنى المساجد على القبور وكذا هذه الروافض دولة بني عبيد القداح لما استولوا على العالم الإسلامي ومن ثم نشروا هذه الأمور والصوفية معهم ونشروا هذه الأمور فصار هذا قبر فلان هذا قبر علان ولا القرون الثلاثة المفضلة لا تعرف مثل هذا وأوجدوا رأسا عندنا يقول هذا رأس الحسين بعد 400 سنة بعد 400 سنة رأس الحسين لسه موجود وقد ما قتل الحسين في بعد 60 سنة ومع ذلك هم يقولون الرأس أين كان الرأس على مدار 400 سنة كان فهذه خزعبلات هم نشروها وضعوها في الناس نعم
إن أولئك المشركين إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض فإنهم يقولون الله ولهذا تجد رسالات الرسل كلها إنما تناقش قضية العبادة لا تناقش قضايا الربوبية لأنهم مسلمون بأن الله هو رب هذا الكون وسيده وخالقه ومدبره ومنظم شؤونه سبحانه وتعالى فكان الخلاف بينهم وبين أممهم
هي تناقش قضية الربوبية النصوص أتت بها وبتقريرها على أنها من أدلة الألوهية فإظهار الربوبية على أنه دليل من أدلة الألوهية أي إذا كان هو الخالق فهو المستحق للعباد ولهذا تأتي الآيات وختام الآيات في تقرير الربوبية بهذا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من ميت ويخرج ميتا من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون كل من الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لا قل أفلا تذكرون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون إذن هذا هي الربوبية وتقرير الربوبية إنما هي دليل للألوهية لكن لعل الشيخ يقصد ما نقش ماذا يعني في إثبات هذا والرد على المشركين في هذه المسألة لماذا لأنهم كانوا يقرون به فما أنكر القرآن أنهم كانوا يقرون بالربوبية فلهذا نقشهم في هذه المسألة، إنما استدل بإقرارهم عليه كما قال الحافظ ابن كثير بعدما ذكر في خلق الله عز وجل للآيات وكذا، قال والخالق لهذه الأشياء هو المستحق ماذا؟ للعبادة. فإذا كنتم تعتقدون أن الله الخالق، علما لا تعتقدون أن الله المعبود؟ ولهذا يأتي الأشاعرة اليوم يفسرون لا إله الله بمعنى لا خالق إلا الله، لا صانع إلا الله. وهل كان المشركون يخالفون بذلك أنه لا خالق إلا الله؟ إنما معنى لا إله إلا الله ما معناها؟ اكتبوا عندكم ما معنى لا إله إلا الله. الجواب لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وما معنى لا معبود حق إلا الله؟ لا معبود حق، لأن في معبودات تعبد بالباطل باعتبار الناس، لكن المعبود الحق هو الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب إلا الله إثبات العبادة الحق له سبحانه وتعالى. فلا معبود حق، نفي العبودية عن كل المعبودات هذه، إلا الله إلا لله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله. وهذه كانت الخصومة في ذلك، والقرآن من أوله إلى آخره يقرر هذا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. لكن الصوفية ماذا يقولون بخلاف هذا؟ والإخوان المسلمون يقولون بخلاف هذا. حسن البنا كان طريقة صوفية حصافية، طريقته حصافية، وكان حسن البنا يحضر الموالد وكان ينشد مع الناشدين، هذا النبي قد حضر، كان ينشد معهم ويقول احنا طريقة صوفية، حقيقة صوفية، حقيقة صوفية، ويؤيد الصوفية ويحضر الموالد معهم حسن البنا. والإخوان ما عندهم إشكالية في هذا، الإخوان ما عندهم إشكالية أصلا مع الروافض. هذا مهدي عاكف المرشد لعام الإخوان يقول هذا، يقول الخلاف اللي بيننا ليس في الأصول. كيف ليس في الأصول وهم يكفرون الصحابة؟ كيف ليس في الأصول؟ كيف ليس في الأصول وهم يقولون بأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو القرآن الذي نقرأه الآن، إنما القرآن الحقيقي يبلغ أضعاف هذا القرآن، وفيه سب المهاجر وفيه سب المهاجرين والأنصار، ولكن المهاجرون والأنصار حذفوا هذا. وهذا القرآن عند إمامهم المخفي، لما يخرج هيخرج القرآن الحقيقي، تخيلوا. ومع ذلك الإخوان يقولون ما في فوارق في الأصول بيننا وبين الإخوان المسلمين، هكذا يقولون. والإخوان والصوفية كل هؤلاء على عقيدة متقاربة. هذا شهيد المحراب للتلمساني يذكر فيه شيئا من هذا، من هذه الشركيات. فتحية كان يذكر شيئا من الشركيات، كلهم عندهم هذه المسائل، بل حسب أن رأسهم يعتبر أن قضية التوسل دي من قضايا الفرعية. ما فلا الإخوان ولا التبليغ اللي أستاذه محمد إلياس وكذا، هؤلاء مدفونون في المساجد، قبورهم في المساجد. لا يحقق التوحيد إلا أهل السنة فقط، ولا يدعو إلى التوحيد إلا أهل السنة. هذا التوحيد الذي النبي صلى الله عليه وسلم أعاد فيه وأباد وسد كل الطرق للتفضي إلى الشرك. ألست ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله واحد، تجعلني لله ندا؟ مع أنه ما الذي قال ما شاء الله وشئت؟ ما شاء الله وشئت، الواو والصبي أن يقول إيه؟ ما شاء الله وحدها، أو يقول ما شاء الله ثم شئت. ما الفرق بين الواو وثم يا إخواني؟ واو ثم، واو ثم. إذن ماذا لو كان النبي سمع مدد يا فلان؟ ماذا لو كان النبي سمع هذه ذبيحة أجعلها لغير الله؟ ماذا كان سيقول؟ هذا الشرك الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم، ذبائح ما جعلها من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه التي نفاها الإسلام. موجودة الآن، موجودة جدي الأهل الله. هذا كان عندهم قبر، لسه احنا جايين أو أمس من عندهم، عندهم قبر أبو العيون. أبو العيون هذا ماذا؟ يقولون لا تأتي بشيء أقل من جدي، أقل من جدي لا، يعني بطة ما تنفع، دجاجة ما تنفع، لازم أقل شيء جدي، أقل شيء جدي عنده، أقل شيء جدي. نقول ولو كان ذبابة فهذا شرك، لو قربت لغيره ولو ذبابة هذا شرك، بل لو اعتقدت بقلبك صحة هذا ولم تقرب شيئا فهذا كفر يخرج من ملة الإسلام. لو اعتقدت أنه يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يعني باختصار يا مسلمون يا مسلمات حق الله لا يكون لغيره، باختصار العبادة لا تصرف إلا لله. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وجاء عند الترمذي لما أردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس خلف ظهره وهو غلام صغير علمه التوحيد، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، اسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه الكلمات اللي علمها صغير لابن عباس، يا غلام أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا إذا سألت فاسأل سيدك فلان وسيدك علان، لا، إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا التوحيد مهم يا أخواني أن نكون عليه، وأن ندعو خصوصا أخواتنا النساء، الجهل هذا في النساء كثير. الأخت بدل ما تجلس الأخت أصلا هي في شك في نفسها، ربما تكون صوفية ولا إخوانية ولا تبلغية، لا، اتركي هذه الأشياء، أحزاب وجماعات، واتركي التصوف، وعليك بالدعوة الله على ماذا؟ على بصير. أدعي عليك بالدعوة الله ماذا؟ حقيقي المعبود الله وحذري من الشرك، حقيقي المتبوع الرسول وحذري من كل بدعة، حققي سبيل المؤمنين والصراط المستقيم واحذري من كل جماعات، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. هذا هو الطريق الصحيح والصراط المستقيم. نعم
شيخنا، كلام حسن البنا في المذكرات، قال حسن البنا الإخواني وضللت معلق القلب بالشيخ رحمه الله أي حسنين الحصافي شيخ الطريقة الحصافية الأول، حتى التحقت بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور وفيها مدفن الشيخ وضريحه وقواعد مسجده الذي لم يكن تم حين ذاك وتم بعد ذلك، فكنت مواظبا على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة.
هو اللي بيقول هذا حسن بن أول شيء، قال إيه أول شيء؟ ها؟
قال وظللت معلق القلب بالشيخ رحمه الله.
نعم.
إلى أن قال رحمه الله وتم بعد ذلك، فكنت مواظبا على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة، وسألت عن مقدم الإخوان فعرفت أنه الرجل الصالح التقي الشيخ بسيوني العبد التاجر، فرجوته أن يأذن لي بأخذ العهد عليه ففعل ووعدني
شرف كبير أخذ العهد عليه. نعم، هذا حقيقة ماذا؟ دعوة الإخوان.
ووعدني بأنه سيقدمني للسيد عبد الوهاب شيخ الطريقة الحصافية الثاني عند حضوره، ولم أكن إلى هذا الوقت قد بايعت أحدا في الطريق بيعة رسمية، وإنما كنت محبا. قال وفق اصطلاحهم. وحضر السيد عبد الوهاب نفع الله به إلى دمنهور وأخطرني الإخوان بذلك.
المهم إلى أن كان يقول كنا إذا حضرنا، إذا حضر
قال حيث تلقيت الحصافية الشاذلية عنه وأذينني بأوراد وأذنني بأورادها ووظائفها.
نعم واضح، هذه نشط حسن من احنا ما نفتري عليهم يا اخوان، ولا نفتري على اي احد، هذا رأس جماعة الاخوان المسلمين. طب ورأس جماعة التبليغ محمد الياس الذي بايع على كم؟ اربع طرق صوفية، هات يا ابني كمان الياس، والذي كان له ايضا الاوراد وكان له بعض الاحزاب يجلس عند القبر ويقول هو يغطي رأسه ويتمتم بها وكذا وكذا، بايع على أربع طرق صوفية. إذن كل هذه الطرق ما ليس عندها إشكال مع الطرق الصوفية ولا مع الصوفية، فهذه جماعات نشأت خرافية، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتبعونها، فلا تكون صوفيا ولا رافضيا ولا أشعاريا ولا معتزليا ولا إخوانيا ولا تبليغيا ولا شيئا من هذا كله، كن سنيا على الجادة. من شيخك الأول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من أتباعك الذين تتبعون بإحسان؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. نعم.
قال الشيخ التويجري رحمه الله: وقد أسس بدعتهم ووضع أصولها الستة محمد إلياس الديوبندي الجشتي كما سيأتي بيان ذلك. قال: هو الأمير لجماعة التبليغ، ثم خلفه في الإمارة عليهم ابنه يوسف، وأما أميرهم في زماننا فهو المسمى إنعام الحسن، وهو يبايع التابعين له على أربع طرق من طرق الصوفية، وهي الجستية والقادرية والسهروردية والنقشبندية.
نعم، بيبايع، وده أخذها، يبايع على أربع طرق صوفية، أربع طرق صوفية. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: إن أولئك المشركين إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض فإنهم يقولون الله، ولهذا تجد رسالات الرسل كلها إنما تناقش قضية العبادة لا تناقش قضايا الربوبية، لأنهم مسلمون بأن الله هو رب هذا الكون وسيده وخالقه ومدبره ومنظم شؤونه سبحانه وتعالى. فكان الخلاف بينهم وبين أممهم في قضية التوحيد، توحيد العبادة،
هو ده أساس الخلاف. ولهذا قلنا أخص ما جاءت به الرسل ماذا؟ التوحيد، وأخص ما وقعت فيه الخصومة هو هذا التوحيد. نعم.
كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قالت الرسل لأقوامهم: لا تقولوا لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، إذ هم مقرون به ولم يخطر ببالهم غيره، وإنما دست زنادقة الملاحدة في صفوف الروافض والصوفية هذه العقائد الخبيثة التي ما كان يعتقدها الوثنيون على امتداد التاريخ الإنساني والعياذ بالله. زنادقة اليهود والباطنية هم الذين شحنوا أذهان الصوفية وأغبياء الروافض، شحنوهم بهذه العقائد الخبيثة وقالوا إنها هي أفضل ما جاء به الإسلام، قاتلهم الله أن يؤفكون.
الشرك أفضل ما جاء به الإسلام؟ التعلق بالأموات هو أفضل ما جاء به الإسلام؟ أفضل ما جاء الإسلام بهدمه هو هذه العقائد، وليس بالدعوة إليه. فإن النبي جاء أول ما أرسل به النبي ما هو؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، والرجز الأصنام وأجرها تركها وأهلها. هذا الذي جاء به النبي أولا. يبقى أول كلمة أرسل بها الرسول ما هي يا إخوان؟ أنذر. يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر عن ماذا؟ ها؟ أنذر عن الشرك، أنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. نعم. ما قالت رسل أقوامهم قولوا لا خالق إلا الله. نعم. أو لا تقولوا لا خالق إلا الله، يعني أن هذا باطل وما تقولونه. لا، ليه؟ لأنهم كانوا يقولون لا خالق إلا الله. نعم. نعم.
الشاهد أن قضايا الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة من أعظم ما نكب به المسلمون، وكاد لهم أعداء الله هذه المكائد وزينوا لهم هذا الكفر وجعلوه من أعظم القربات ومن أعظم أسباب كشف القروب والنجاة في الدنيا والآخرة. يقول قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، معناه أنه نسي الله سبحانه وتعالى، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم.
علم اللوح والقلم. ويأتي محمد حسن الدد هذا ويقول في قصد البصيري: إني فيها معاني مجازية، وإني فيها لا يقصد الظاهر، وإن بعض الناس أساء الفهم إليها وكذا وكذا، وصاروا يريدون على هذا ما يهون من إيه؟ من شأنها. نعم.
ويقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم.
نعم.
نسي الله تبارك وتعالى وأسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصائص رب العالمين، فلا ينجي من الكروب في الدنيا والآخرة إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يدعي ذلك، فإذا شاء الله أن يعلمه شيئا من الغيب علمه إياه وبلغه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فالجنة والنار والصراط والبعث غيوب، فإذا علمها المسلم هل يجوز له أن يدعي أنه يعلم الغيب؟ حاشا وكلا. ولهذا يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فقوله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا صدق أو ليس بصدق؟ نعم هذا صدق.
هل قالوا للناس هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا كما ذكر في كتاب، فتعلقوا والجأوا إلى من بيده النفع ورفع الضر وهو الله؟ أبدا، إنما ذهبوا إلى رسول الله. حتى قال بعضهم أحمد عمر هاشم لما كان في الحج وقبل وهو في بدايات الحج في عرفة أو كذا، قال بأننا سنأتي المدينة ونذهب إلى رسول الله ليستغفر لنا، ويحث الناس على هذا، أبشروا بشرى أننا سنأتي المدينة وسنأتي النبي صلى الله عليه وسلم وسيستغفر الرسول لنا، لأن عنده أن الآية ما زالت: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا إنما كان في حياته صلى الله عليه وسلم ليس بعد موته. ولهذا الله قال: ولو أنهم إذ ظلموا، يعني حينما ظلموا وليس إذا ظلموا، إنما إذ ظلموا، حينما ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد فاستغفروا الله وليس فاستغفروا رسول الله، واستغفر لهم الرسول، يستغفرون الله إذا أذنبوا ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لهم فيغفر الله لهم، واستغفر لهم الرسول. يبقى إذن وظيفة الرسول أن يستغفر لهم، هذا في حياته. أما بعد موته فإن النبي في قبره صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وإن كان له حياة برزخية، وكل الأموات لهم حياة برزخية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له أكملها وأعظمها وأعظمها. ولو كان النبي حيا في قبره يقول هذا ويفعل، بل إن بعض الصوفية يقول بأن النبي يرى في اليقظة، وقال على الجمعة: أنا رأيته في اليقظة. طيب ولماذا لم يره أبو بكر؟ يعني ترايا على الجمعة وما رأى أبو بكر، ترايا على الجمعة وما رأى عمر، ما رأى عثمان، ما رأى علي، ما رأى حسن وحسين؟ لماذا ما رأى الحسين يوم قتله؟ رأاه في اليقظة. أما يسر جبر قال: أنا لا مرضيتش، عرض علي بس أنا مرضيتش. يسر جبر يقول: عرض علي هذا، ها عرض علي رؤية بس أنا مرضيتش. طيب قالوا: ليه كده؟ ليه عرض عليك وما وافقت ليه؟ قال: إني أما أشوفكم، أما أشوف النبي هيصح أشوفكم بعد كده؟ ما أعرفش أشوفكم، خلاص يبقى كده انتهت المسألة، كده انتهى، هشوف النبي وأشوفكم بعد كده؟ لا أبدا، عشان كده مرضيتش، عشان يفضل يشوفكم، يعني عرض عليه نشوف النبي بس مرضاش. هؤلاء الخرافيون يا أخوان، هذا دين؟ هذا خرافات، هذا ضلالات والعياذ بالله. نعم
شيخنا، تقديمة حسان لأحمد عمر. نعم. هاشم، تقديمة حسان لأحمد عمر هاشم في حج عام 1437
يعني لسه قريب.
يقول مقدما لأحمد عمر هاشم: وأترك شرح المناسك مفصلة لأستاذنا ووالدنا فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم.
نعم نعم، هذا كالحرباء يتلون بكل مكان يكون فيه. فلما كان مع أحمد عمر هاشم الصوفي الذي لا يخفى صوفيته على أي أحد من السلفيين، لكن هذا الرجل ليس بسلفيا حتى، ثم يقول: أترك المجال لأستاذنا ووالدنا. أستاذنا، أستاذك في ماذا؟ ولهذا نفسه هو حسان في المحكمة، لعلكم كلكم شاهدتم هذا، لما سئل عن الأشاعرة من هم الأشاعرة، قال: هم أهل السنة. الأشاعرة هم أهل السنة الذين يقولون ليس على العرش رب، هؤلاء أهل السنة الذين يقولون الله عز وجل لا يرى بالأبصار في الجنة هؤلاء أهل سنة الذين يقولون بأن الله لا ينزل نزولا حقيقيا هؤلاء هم أهل السنة الذين يقولون بأن الله ليس له وجه ولا يدان حقيقيتان هم أهل السنة الذين يقولون بأن الإيمان والتصديق فقط هم أهل السنة عجيب إذن أين أهل السنة ما يعرف أهل السنة الله المستعان نعم تقول ماذا يقولون الرسول حي ها وبعدين لا ليس من هذا الوجه يعني يقول محمد هم يقولون الرسول حي إذن يجعلونه كالرب عز وجل لأن الرب هو الحي الذي لا يموت وكون الرسول يكون حيا يبقى شابه الرب عز وجل أولا نقول الرسول حي فعلا لكن حياة برزخية ليست حياة كحياة الدنيا وإلا خليفته رسول أبو بكر لو كان الرسول حيا كحياته في الدنيا من يستخلفه طيب أبدا هذا أبو بكر تولى ثم عمر تولى ثم عثمان تولى ثم علي تولى كيف يتولون الرسول حي موجود لو كان حيا كحياة الدنيا لحظة فإذا الرسول حي صحيح حي لكن حياة برزخية وليست حياة دنيوية طيب هذا شيء الشيء الثاني هل بقاء المخلوق حيا هذا بقى انتبه لها هل بقاء المخلوق حيا يجعله شريكا لله لا والله عز وجل خلق مخلوقات ولم يكتب عليها الفناء الروح خلقها الله ولا تفنى نعيم الجنة خلقه الله ولا يفنى فالله خلق مخلوقات وقدر ألا تفنى ولا تكون مشاركة لحياة الله لأمرين الأول أنها مسبوقة بعادة لأن النبي مسبوق بعادة هل أتى عن إنسان حين من داره لم يكن شيئا مذكورا هذا واحد الأمر الثاني أن بقاء المخلوقات التي كتب الله لها البقاء بإبقاء الله لها لا لذاتها أما بقاء الله فلذاته ما أحد أبقى الله يبقى إذن وجود مخلوقات تبقى ولا تفنى لا يعني هذا أن حياتها صارت كحياة الله لأمرين الأول أنها مسبوقة بعد الثاني أن بقاءها بإبقاء الله لها لا بمفرده نعم
فقوله سبحانه وتعالى كل أملك لنفسي نفع ولا ضر هذا صدق أو ليس بصدق نعم هو صدق والشك في صدقه كفر فالله عز وجل لقنه هذا وهو في القرآن يقرأه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لماذا يقرؤونه ليعلموا ويعتقدون بما تضمنه أو أن كل واحد يتلاعب بدين الله ويتدين كما يريد هذه حقيقة لا بد من الإيمان بها ولو كانت في شخص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأفضلهم لا يملك لنفسه نفع ولا ضر كما أخبر الله عز وجل ومن يقول غير هذا فقد عاند القرآن وكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولقد ادعى لنفسه ما ادعى ولو ادعى لنفسه ما ادعى فإنه مكذب معاند نعوذ بالله من ذلك
نعم
وقوله سبحانه وتعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أي لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير ولدفع عن نفسه الشر لكنه لا يعلم من الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله عز وجل كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب ويوحي إلى أنبيائه بهذه الرسالات ويحفظها لهم ويحميها من دس الشياطين حتى يبلغوها وهو وحده عالم الغيب وهو الذي أحصى كل شيء عددا وليس للرسل ولا لغيرهم من ذلك شيء
نعم لا يعلمون الغيب إلا ما أعلم الله سبحانه وتعالى ومما يدل على ذلك وقائع شهيرة أن النبي هو أفضل الأنبياء لا يعلم الغيب. قصة عقد عائشة رضي الله عنها في الصحيح لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل هو الصحابة على غير ماء وكذا، فلما قالت عائشة له يا رسول الله لقد فقدت عقدي وكذا، فحبس الناس على التماس العقد، ثم ماذا؟ حضرت الصلاة وليس عنده ماء فنزلت آية التيمم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث البعير، قام البعير وجدوا العقد تحت، يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، العقد تحت البعير والبعير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم النبي أن تحت البعير ماذا؟ عقد. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قد يقول قائل يا شيخ الآن بعض الناس تذهب إلى صحراء وأول ما يدخل عليها يخبر بالأسماء ويخبر بالحاجة، وانت جاي اليوم لكذا وكذا وانت ألا هذا أعظم من الرسول؟ نقول هذا كافر. لماذا؟ لأن هذه المعلومات عن طريق الجن، والجن عن طريق قرينه، والجن هو الذي يبلغه بهذه المعلومات، الجن هو الذي يبلغه بهذه المعلومات. إذن هذا يدل على ماذا؟ على استعانته بالجن، يدل على استعانته بالجن وعلى اتصاله بالجن، والجن لا يعطيه هذه المعلومات إلا إذا كفر بالله رب العالمين. يبقى أول ما تسمع الرجل إذا دخلت عليه يقول تعال يا فلان يا ابن فلان انت جاي لي كذا وكذا، اعلم أنه كافر، ساحر كافر. والسحر ما يجوز الذهاب إليه، فمن ذهب إلى الساحر ليسأل عن شيء وهو لا يعتقد أنه يعلم الغيب لم تقبل له صلاة أربعين يوما لم تقبل له صلاة. طب وإذا كان يعتقد أنه يعلم الغيب هذا كافر بالله رب العالمين، بل لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله فقط هو الذي يعلم الغيب، أما غيره ما يعلم الغيب، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. نعم.
قال لأن هذا من خصائص الربوبية والألوهية، ولا تتعدى إلى الرسل ولا إلى الملائكة ولا إلى الصالحين ولا إلى أحد من الخلق، فخصائصه سبحانه وتعالى هي التي استحق بها أن يكون سيد هذا الكون، فلزم أن يخص بالعبادة وحده ولا يشرك به، ولا يشرك به أحد في ذرة من هذه العبادة.
نعم، النبي له خصائص بها صار سيد الكون، كما قال سيد ولد آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أكرم رسل، لأنه أفضل الرسل، الله أنزل عليه كتابا وخير الكتب، جعل رسالته خير الرسالات، جعل أمته خير الأمم، ولهذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أولى الأمم التي تدخل الجنة، وهي أولى الأمم التي تعبر على الصراط، معنى آخر الأمم زمانا، لكنها أول الأمم في الفضل، بل إن أهل الجنة 120 صفا كما جاء في الحديث، هذه الأمة تبلغ 80 صفا منه، يعني هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، تبلغ ثلثي أهل الجنة، الله أكبر. نعم، فهذه الأمة لها فضائل عظيمة، فهذه الخصائص التي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها صار سيد ولد آدم، بل هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك كله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لكن مع ذلك كله يستغيث بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ومع هذا كله فالنبي عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا ماذا؟ ها؟ عبد الله ورسوله. ما تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قالوا الله أو ابن الله، لا أنا لست الله ولا ابنا لله، أنا عبد ورسول. ولا المسيح قال أنا الله ولا ابن الله، لكن هؤلاء هم الذين قالوا فيه، إنما هو ماذا قال؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. يبقى إذن ما قال اعبدون، وأول كلمة نطق بها عيسى وصغير فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، ما قال إني أنا الله، إني عبد الله. نعم.
قال فلنخلص لله العبادة ولنخلص لله الدعاء ولنخلص لله النذور وسائر القربات كما قال جل جلاله قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، في شيء من ذلك من هذه المذكورات كلها لله وحده لا شريك له، لا من الملائكة ولا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وحده تأكيد للتوحيد، ولا شريك له تأكيد لنفي الشرك، فلا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، وحده تأكيد للإثبات إلا الله، لا شريك له تأكيد للنفي لا إله. وهاتان ركنا كلمة التوحيد. سؤال اكتبوه، ما أركان كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما أركان كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ الجواب كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان، لها ركنان. الركن الأول النفي، بين قوسين لا إله. الركن الثاني الإثبات، بين قوسين إلا الله. فركناها النفي، ومعناه نفي الألوهية الحقة عن غير الله. إلا الله إثبات، ومعناه إثبات الألوهية الحقة لله. سؤال لماذا النفي والإثبات؟ لماذا النفي والإثبات؟ الجواب لأن الاختصاص والحصر لا يحصل إلا بالنفي والإثبات، لأن الاختصاص والحصر لا يحصل إلا بالنفي والإثبات، إذ النفي المحض عدم المحض، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة، ولكن الجمع بين النفي والإثبات، ولكن الجمع بين النفي والإثبات يثبت العبودية الحقة لله وينفي عن سواه شيئا من ذلك. حينما أقول مثلا لم يقم محمد، هذا لا ينفي أن يكون قام غيره أو لم يقم غيره أو غير ذلك، أما قل قام محمد لا ينفي أن يكون قام غير محمد، لكن حينما أقول لم يقم إلا محمد يبقى هنا ماذا حصرت؟ لم يقم إلا محمد، نفيت القيام عن غير محمد وأثبت القيام لمحمد وحده، لا تعطي مكافأة اليوم إلا لعلي، يبقى نفي المكافأة عن غير علي وإعطاء المكافأة لعلي. نعم.
قال هذا جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجاء أعداء الله من اليهود والنصارى والزنادقة والوثنيون بخلاف هذا، جاءوا بما يناقض ويصادم هذه الإخبارات الصادقة من رب العالمين، وهذه الحقائق العظيمة التي تتفطر السماوات والأرض وتخر الجبال هدا من مناقضتها. فيدعون لله الولد ويدعون لله البنات، فيقول الله عز وجل لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالنصارى يعبدون عيسى عليه السلام ويقولون هو ابن الله، لماذا؟ ليبرروا عبادتهم لغير الله جل جلاله. والذين يعبدون الملائكة يقولون هم بنات الله ليبرروا عبادتهم لغير الله كذلك. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.
والله يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس لله ولد ولا له بنات ولا له ابن ولا له كذا. الله عز وجل أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا رب العالمين سبحانه وتعالى، توحيد له كله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن المسيح وأمه ماذا؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. والإله ما يأكل الطعام. هذا أبلغ رد على هؤلاء، أبلغ رد، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ليس عيسى الله ولا ابن الله. والإله ما يكون في بطن امرأة ويخرج من فرج امرأة. كيف يكون الإله ويخرج من فرج امرأة؟ سبحان الله، وفي بطن امرأة، كيف يكون ذلك؟ فإن قالوا لكنه ولد من غير أب، من هنا هو ابن الله، نقول أولى بذلك آدم لو كان هذا الكلام صحيحا، ولن يصح، يكون أولى بهذا آدم، فإن آدم بلا أب ولا أم. ولهذا الله عز وجل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا القرآن حججه بينات يا أخوان واضحات، لكن سبحان الله كما قال ربي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. نعم. وأنه ليس، طيب وباسم الابن والآب والروح القدس، طيب يقولون عبد، طيب لماذا لا يقولون بآية عيسى الكبرى قال إني عبد الله؟ هذا كذب، هم يقولون ذلك لكن هذا كذب. طيب قولوا عبد الله كما قال عيسى أنا عبد الله، إني عبد الله، ما قال عيسى إني ابن الله، الله ليس له ابن وعيسى يقول هذا، من الذي يقول هذا؟ عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. وهو أب. طيب نعم نعم.
والله يهتز الكون ويضطرب من شدة وطئ هذا الكفر وهذا الضلال وكل أنواع الشرك، لا يتحمل هذا الكون على عظمته من سماوات وأراضين وجبال وبحار، وكل من يعبد الله بحق لا يتحمل هذا، والملائكة وغيرها من مخلوقات الله عز وجل من المؤمنين، والله لا يتحملون هذا ولا يطيقونه أبدا. قال الله سبحانه وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. هؤلاء أي المشركون أهانهم الله وأذلهم الله وأخزاهم والعياذ بالله. ولهذا يقول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فلو وقف الناس جميعا أو واحد يدعو الأنبياء والملائكة ليل نهار والله لا يسمعون نداءه ولا يملكون إجابته.
نعم، ما يسمعون النداء ولا يملكون الإجابة. قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الأنبياء ما يوافقون على أن أحدا يعبدهم، الملائكة ما توافق على أن أحدا يعبدهم، الأولياء بحق ما يوافقون على أحدا يعبدهم. نعم.
قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الخبير الله هو عز وجل، وهو الذي أعلمنا أن غيره لا يملك قطميرا من هذا الكون،
ولا فتيلا ولا نقيرا. هذا لا أحد يملك على الاستقلال شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مثقال ذرة يملكونها ما في، ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك حتى على الشراكة ما في، وما له منهم من ظهير حتى على المعاونة ما في. بقي ماذا؟ الشفاعة. قال تعالى: ولا يملكون الشفاعة، وقال: قل لله الشفاعة جميعا. يبقى إذن انتفى الملكية على وجه الاختصاص أو على وجه الشراك، وانتفى المعاونة والمظاهرة، بقت الشفاعة، انتفت الشفاعة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لم يكن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما له فيما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كما قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم.
الكون هذا كله ملك الله، السماوات والأراضون والجبال والبحار والملائكة والجن والإنس والحشرات والدواب كلها مملوكة لله وحده لا شريك له. هو الذي انفرض بإيجادها وانفرض برزقها، وهو الذي أمدها بالحياة، وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. ولو يشركه أحد في ذرة من كل هذه الأشياء، ولو كان من أفضل الخلق ما شركه في أتفه الأشياء. هذا الكون العريض الواسع الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، والله لا يشركه أحد في مثقال ذرة ولا في فتيل ولا في قطمير. هذه الحقائق جاء بها القرآن الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليدين بها المؤمنون، وتستقر هذه الحقائق في نفوسهم، لا يشكون في شيء من ذلك، بل يوقنون غاية اليقين بها. فاعرفوا هذا من القرآن وخذوه منه وبلغوه للناس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله لقد جنت الفرق الضالة على الإسلام جناية لا نظير لها.
نعم، الفرق الضالة من ماذا؟ من روافض ومن صوفية ومن أشاعرة ومن معتزلة ومن خوارج ومن مرجئة ومن إخوانية ومن تبليغية. أنا سأكرر هذا كثيرا يا إخواني، سنكرر هذا بارك الله فيكم حتى نستأصل شافة هؤلاء، حتى لا يقتنع الشباب، وكل شيء نقوله بدليل. ذكرنا عن حسن البنا بدليل، ذكرنا عن جماعة التبليغ بدليل، عن الصوفية بدليل، عن الروافض بدليل. وما الذي عليك يا عبد الله؟ أن تأخذ بالدليل، أن تقول: سمعنا وأطعنا. قال تعالى: وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم، والله لقد جنت الفرق
الضالة على الإسلام جناية لا نظير لها. ولهذا قال العلماء الفحول: إن أهل البدع أضر على الإسلام من اليهود والنصارى.
انتبهتم؟ إن أهل البدع أضر على الإسلام من اليهود ومن النصارى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى كما في الحاشية: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة وعدوانهم على ذلك، واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. وقد يتعين عليك فيصبح واجبا عينيا إذا لم يقم بهذا الحق إلا أنت في منطقتك في بلدك، فيتعين على الإنسان ما لم يتعين على غير. الأمر المعروف من المنكر هذا على الكفاية، لكن لو أن الإنسان رأى منكرا أمامه وليس هناك رآه أحد إلا هو، يتعين عليه، يصبح فرض عين عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم. يقول شيخ الإسلام: استمع لهذه الكلمة العظيمة، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين. الذين يقولون لماذا الجرح والتعديل، الذين يقولون ما عندكم ليلا ونهارا إلا الجرح والتعديل، إلا الكلام في أهل البدع. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك اللي هم أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء، لكن الكفار يفسدون البلدان ويسيطرون على الثروات، وبعدين يفسدون القلوب والدين تبعا. يبقى أهل البدع يفسدون القلوب ابتداء، والكفار يفسدون القلوب تبعا، فغرضهم البلدان ثم الأديان، وهؤلاء غرضهم الأديان. ولهذا خطر أهل البدع خطر عظيم، ونحن نرد على الاثنين، لكن عندنا الاهتمام بالرد على البدع أعظم من الاهتمام بالرد على غيرهم. لماذا؟ لأنهم الداء الداخلي، لأنهم العدو الذي يعيش في جسدك وبدنك، العدو الذي يعيش في دارك، العدو الذي يعيش في مسجدك، العدو الذي هو خطيب الجمعة وهو إمام المسجد وهو مؤذن المسجد، هذا عدو، لأنه يفسد الدين، فلهذا محاربته أولى. الآن اليهود هناك غاصبون لفلسطين، طيب ولو عندك عدو في بيتك في شارعك الآن، تقول أتركه وأتربص باليهود؟ اليهود ما أتوك، إنما الذي أتاك هو من؟ هو هذا العدو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: الرجل يريد مالي، أنا رجل، قال رسول الله: الرجل يريد مالي، قال: لا تعطي مالك، قال: فإن قاتلني، قال: قتله، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي يريد مالك ادفعه حتى ولو كان مسلما، فإن لم يندفع إلا بالقتل اقتله، وهذا مسلم، لأنه اعتدى على ماذا؟ يريد مالك، يريد أرضك، يريد بيتك، فكيف بالذي يريد دينك؟ أولى يا إخوان ولا لا؟ نعم. فلهذا قال: إن أهل البدع أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. فلهذا أهل البدع يحذر منهم الليل والنهار، ومن هنا اتفقت كلمة السلف الصالح على التحذير من أهل البدع والوقوف ضد هؤلاء. قال أبو قلاب رحمه الله تعالى: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وقال رحمه الله عمرو بن قيس إبراهيم النخعي: لا تجالسوا الهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلب. وقال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت عند مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. وقال: إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. والإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء أنه حذر هؤلاء. قال ابن الجوزي: وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن بدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة، وكلامه محمول على النصيحة للدين. نعم، وهكذا. فيجب التحذير من أهل البدع لأنهم أضر على المسلمين وعلى الإسلام من اليهود والنصارى. سؤال يا أخواني اكتبوه، أيهما أضر على الإسلام، أهل البدع والأهواء أم اليهود والنصارى؟ الجواب أهل البدع والأهواء. سؤال، لماذا أهل البدع والأهواء أضر على الإسلام من اليهود والنصارى؟ لماذا؟ الجواب لأن اليهود والنصارى يستولون على البلدان ويفسدون البلدان ثم يفسدون القلوب والدين تبعا، وأما أهل البدع فإنهم يفسدون القلوب والدين ابتداء، يبقى هؤلاء أشر. هؤلاء ماذا؟ أشر. نعم.
قال لأن اليهود والنصارى مكشوفون، لو جاء اليهودي ببعض الكلام الذي فيه الصدق.
أضيف كمان، ولأن أهل البدع يخفى أمرهم على المسلمين ويحسبون أنهم مهتدون، بخلاف اليهود والنصارى فإنهم مكشوفون معروفون. ولأن أهل البدع يتكلمون باسم الدين، أما اليهود والنصارى لا يتكلمون باسم الدين. نعم. لو سؤال يقول البعض، لو قال قائل نأخذ ما عند أهل البدع من خير وندع الشر، فما الجواب؟ وهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب لا يجوز هذا، لأنك أولا لا تميز بين الخير والشر. الأمر الثاني، لأن أهل السنة أمروا بهجر أهل البدع ولم يقولوا نأخذ الخير وندع الشر. وقد أجمع أهل السنة على هذا الهجر. قال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الأوزاعي: فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفاكون، آثمون، لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون، ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما ينكرون، وتزديد ما يفترون، والله محيط بما يعملون، فكونوا لهم حذرين، متهمين، رافضين، مجانبين، فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. يبقى كيف تذهب تتلقى على أيديهم العلم وتقول آخذ هذا وأرد ذاك؟ لا، أهل السنة والجماعة مجمعون على التحذير من هؤلاء وترك هؤلاء ومجانبة هؤلاء. حتى كان أيوب رحمه الله تعالى يقول للرجل يقول له تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، حتى نصف الكلمة ما أسمعه منك، فكيف تسمع منه الكتاب، تسمع منه العلم، تسمع منه كذا. طيب لو قال هذا علم ليس يوجد إلا عند هؤلاء، علم قراءات، علم نحو، علم أصول، علم كذا، أولا نقول تلقى هذه العلوم كلها ليس بواجب عليك، لكن مجانبة أهلها واجب عليك. فكيف تقدم شيئا هو بالنسبة لك مستحب على شيء يجب عليك؟ نعم. سؤال، لو كان عند هؤلاء كتب، عند بعض الناس كتب، ثم لأنه لم يكن يعرف حالهم ثم عرف حالهم، ماذا يصنع فيها اليوم؟ يحرقها، ليس لها إلا الحرق. طب هل يمكن أنه يعطيها غيره؟ هل ممكن أن يعطي الشر غيره؟ لو جاز لأحد هنقول لك أنت لأنك عرفت ما عندهم، لكن تعطيها من لا يعرف لا يجوز أن تعطيها لغيرك، إنما تفسدها حتى لا تبقى في الأمة معروفة، ولأن غيرك قد يغتر بها. نعم. نعم، يقول الأخ كيف نجمع بين الكلام في أهل البدع والهواء وبين ماذا؟ تحريم الغيبة، تحريم الغيبة و قول البعض بأن لحوم العلماء مسمومة. الجواب لا تعارض أصلا حتى نقول نجمع. لماذا؟ لأن لحوم العلماء المسمومة هي لحوم علماء أهل السنة والجماعة، أما علماء أهل البدع فليست مصونة، والدليل على ذلك أن أهل السنة والجماعة تكلموا في كل أهل البدع ووضعوا علما يسمى بعلم الرجال، وضعوا علما يسمى بعلم الرجال، علم الجرح والتعديل، تكلموا في كل أهل البدع. فلو كان هذا من الغيبة المحرمة على ما تكلموا في أهل البدع إذا كانت من الغيبة المحرمة، وقد أجمعوا على الكلام في هؤلاء، هذه واحدة. الأمر الثاني أن النصوص الشرعية قد استثنت من الغيبة هذه أصنافا، هؤلاء الأصناف يجوز ذكره. في ذلك الاستشارة في الزواج، لو جاء أحد يستشيرك في الزواج من امرأة وهذه المرأة غير صالحة للزواج، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تقول هذا ما يجوز، لا تنكح هذه المرأة. طيب هيقال لك غيبة. كذلك أيضا في طلب العلم، إذا أردت أن تطلب علم على أحد يقال لك هذا مبتدع، كان السلف يحذرون. كذلك أيضا إذا كان هذا الرجل مشهورا بالشر والفساد وجاء واحد يقول لك أنا أريد أن أشارك في التجارة، حذر عنه وهكذا. وخذ هذا أيضا الإجماع عن أهل السنة في هذه المسألة. يقول النووي الزمنين رحمه الله تعالى: ولم يزل أهل السنة، لم يزل ابن أبي زمنين، طبعا دي أسماء أكيد في حياتك ما سمعت عنها. نعم، ولهذا نشر هذه الأسماء والكتب في الناس هذه قربة عظيمة جدا. نعم، ولم يزل أهل السنة والجماعة يعيبون أهل الأهواء المضلة، يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم، ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم يعني بأخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. طيب الإمام أحمد قال في طبقة كما في طبقات الحنابلة: لا غيبة لأصحاب البدع. لا غيبة لأصحاب البدع. الإمام أحمد يقول كما في طبقات لا غيبة لأصحاب البدع. ولهذا قال الشاعر اكتبوا هذا هاتين البيتين: القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم واحد مظلوم فبيشكو ظالمة، لا يحب الله الجهر بسوء قول، لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم، ومعرف متظلم ومعرف ومحذر. القطح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. عندنا ستة: واحد متظلم هو المظلوم يقول فلان ظلمني كما جاء في الآية، ومعرف يعني تقول مثلا فلان من اللي هو الأعرج هذا اللي هو الأعمى اذهب إليه لأنه لا يعرف إلا بهذا. طيب ومحذر، تحذر من رجل مبتدع أو رجل ضال. طيب ومجاهر فسقا، رجل عنده فسق ظاهر بتجد في المخدرات، حذر الناس منه واذكره بالشر. ومستفتن، لو أن امرأة قالت يا شيخ أو يا قاضي زوجي بيشرب الخمور وزوجي كذا أو زوجي لا يعطينا حقوقنا أو كذا، هذا في حال الاستفتاء جائز. السادس: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يا سلطان يا حاكم فلان هذا ضال، فلان منحرف، فلان فلان فلان، أو يستعين بأي أحد على هذا الأمر. انتبهت حبيبي؟ نعم. سؤال: لو قال قائل كلهم يقولون السلفية اليوم وأنا سلف وأنا سني وكتاب وسنة بفهم سلف الأم، فأنا محتار لمن أسمع ولمن أدع؟ نقول: من تكلم بكتب السلف وتحاكم إليها كتب السلف فعلا وتحاكم إليها أنا سلفي. فنقول الأمر ليس بالدعاوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت الآن تقول أنا سلفي وتحاكم لكتب السلف، أليس كذلك؟ يقول بلى. نقول: فعلما خرجت في الثورات، وعلما ملأت الميادين وخرجت على السلاطين، علامة خرجت على الحاكم، أليس منهج السلف وعدم الخروج على الحاكم؟ بل هذا منهج السلف، فعلى ما خرجت. إذن أنت تدعي دعوة. طيب السلف يحذر من كل أهل البدع والأهواء، فعلما وضعت يديك في يد الإخوان ويد التبليغ ويد هذه الجماعات، يبقى أنت لست بسلفي. المنهج السلفي يحذر من الأحزاب أن تقيم حزبا، فلماذا أقمت حزبا حزب النور وعاونت وقمت معه وتؤيده؟ إذن العبرة ليست بأن تدعي، العبرة بالبينة، العبرة بالبينة. فإذا كنت تسمع لهؤلاء يقول نحن سلفيون ولكن لا يتحكمون إلى منهج السلف فلا تصدقهم. يقول أنا سلفي مثل محمد حسان ويقول الأشعر أهل سنة، يقول أنا سلفي ويقدم للصوفي ويقول أستاذنا ووالدنا، يقول أنا سلفي ويمدح المفسر الصوفي ويقول قمة وقامة، كيف يكون سلفيا؟ يقول أنا سلفي ويحب صوت قطب من أعماق قلبه اللي بيطعن في الصحابة وصب في الصحابة. الحوين يقول أنا سلفي وصلى على القرضاوي الإخوان رأس الإخوان في العالم اللي بقي مئة سنة إخواني، قرن كامل، قرن كامل القرضاوي عاش مئة سنة هجرية، 97 سنة ميلادي ومئة سنة هجرية، مئة سنة إخواني شوف 100 سنة يعني عمرك وعمر أبيك 100 سنة إخواني، ومع ذلك يأتي هذا ويصلي عليه. هل في سلفي يصلي عليه؟ صلى على رأس أهل البدع، رأس الإخوان. فإذا ليست العبرة بالدعاوى، وإنما العبرة بالواقع والحقيقة. نعم. سؤال الأخ يقول بالنسبة للستة أمور اللي أنت ذكرتها، طب لو وقع ظلم من الحاكم ماذا أقول؟ نقول الحاكم هذا الآن متعدد، بمعنى الحاكم جعل لك مؤسسات وجعل لك حكاما فرعيين، وقع عليك حاكم من رئيس المدينة اشكل المحافظ، وقع عليك حافظ من المحافظ اشكل وزير، من الوزير اشكل رئيس الوزراء، من رئيس الوزراء اشكل رئيس الجمهورية. طب وقع عندي مظلمة من رئيس الجمهورية نفسه، من الحاكم نفسه، لك أمران. الأمر الأول إذا وصلت إليه وخلوت به انصح له وقل أنا أنت ظلمتني في كيت وكيت. طب إذا لم أصل إليه لا يجوز أن تذكر مثلبته، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عليك حقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، يعني تجد حكاما ظالمين يأخذون الأشياء منكم ويدعونكم. قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى إذن الحاكم الأمر بينك وبينه، لكن لا تجلس على منابر ولا تمشي في الناس وتقول الحاكم ماذا ظلمني ظلمني، لم يكن هذا من سبيل السلف. هذا ذكر مثالب السلطان من منهج الخوارج، لكن انصح، إن لم تستطع اصبر كلمتان، انصح اصبر. لكن قل واحد تجده في الدنيا هذه في البلد كلها يقولك أنني ما ظلم عند الحاكم نفسه، لكن هيبقى ما ظلمتك فين؟ رئيس المجلس المحلي ظلمك، رئيس مجلس المدينة، مدير السكة الحديد، ما أدري إيه. وهؤلاء الحاكم جعل لك ماذا؟ جعل لك قنوات تستفي حقك منه. واحد بيمنعك من بناء بيتك الآن، مين اللي بيمنعك؟ رئيس مجلس المحل. خلاص روح اشكول لرئيس مجلس المدينة. طب رئيس مجلس المدينة نفسه اشكول المحافظ، وهكذا. إذا لا إشكال، مالك أنت ولا الحاكم الأعلى؟ نعم له خصوصية، الحاكم له خصوصية، الحاكم له خصوصية. النبي قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك في الحديث: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك في الصحيح: ألا إنه من ولي عليه ولي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يده من طاعة. طيب احنا قلنا من قليل الرجل إذا أراد أخذ مالك وكذا لا تعطيه مالك، فإن قتلك قاتل، فإن قتلك فأنت شهيد، فإن قتلته فهو في النار. أما الحاكم النبي ماذا قال؟ قال: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضارب ظهرك أخذ مالك. أخذ مالك، ما قال اقتل. قال ابن بطال رحمة الله عليه: وأهل السنة كالمجمعين على أن السلطان لا يدخل في هذا، هذا إجماع أن السلطان يدخل في مثل ما يدخل فيه عموم الناس. انتبهت أخي، هذا كلام لا يجبل به أحد، لكن هذا كلام يقرر من السنة، ده منهج، منهج. بعض الناس يقولك هذا خيف من الحاكم. نحن نتكلم نقول لك عند البخاري في الصحيحين عند مسلم، هذا كلام النبي الذي قلناه الآن، كلام النبي وليست أحاديث ضعيفة، بل هي أحاديث صحيحة الوردة في البخاري ومسلم، وارضى عند مسلم، وارضى عند، وهكذا. وهذا إجماع الأمة، وهذا منهج الصحابة. يقول أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم. هذا الذي قاله أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله. يبقى هذا منهج الصحابة ولا لا؟ يبقى هذا منهج النبي ومنهج الصحابة. تريد منهج داعش؟ تريد منهج القاعدة؟ اروح لمنهج داعش والقاعدة. ما عندنا منهج داعش والقاعدة، قاتلهم الله، خربوا البلدان وسفكوا الدماء ونهبوا الأموال والثروات وما فعلوا شيئا. ماذا فعل أسامة بن لادن للأمة؟ ماذا فعل بيت المقدس للأمة؟ ماذا فعل تنظيم القاعدة للأمة؟ ماذا فعل أبو بكر بغداد للأمة؟ ما فعل شيئا إلا أنه أوقعهم في الفتن الليل والنهار. نعم.
لقد جاء اليهود ببعض الكلام الذي فيه الصدق. قال الشيخ: لأن اليهود والنصارى مكشوفون، لو جاء اليهودي ببعض الكلام الذي فيه الصدق أمكن ألا يقبل منه، لكن هذا الدجال يأتيك بالطوام، يأتيك بالكفر والشرك والضلال، تصدقه لأنه يأتيك بجبة وهيئة وعمامة ويهلل ويسبح ويعطيك السموم، فتقبل منه السموم والبلايا، فتقبل منه السموم والبلايا والضلال. ولهذا ترى هذه القبور منتشرة في العالم الإسلامي، فتشاد في بعض البلدان مدن من القبور، فتشد إليها الرحال وتساق إليها الذبائح والنذور، وترى الأبقار والأغنام يسوقنا هناك. فهذا البدوي بمصر،
والله بعض الناس يعني كان يجي يأتي إلى القرى ويحمل مع ماذا؟ ها، بالعربات الكبيرة من كل صنوف الأموال، أغنام وأموال وحبوب وكل شيء، بركة، تبركون بأولاد. كل واحد عنده جدي الأهل الله، يقول لك جدي الأهل الله سنويا، جدي الأهل الله. من هم أهل الله دول؟ من هم أهل الله؟ الأكلون البطلون دول أهل الله؟ هؤلاء أهل الله؟ جدي الأهل الله. طيب اجعل جديك لله، ليه تجعله لأهل الله؟ اجعله لله، وزع ووزعه على عباد الله. اجعل جديك لله وزعه على عباد الله، لكن تقول اجعله لأهل الله؟ هؤلاء الأموات الذين لا يملكون شيئا. نعم.
فهذا البدوي بمصر يجتمع إليه ملايين من الناس، ففي سنة من السنوات اجتمع عليه 3 ملايين، أكثر من اجتماع المسلمين في عرفات. هذا البدوي الذي يقولون عنه أنه كان من جواسيس الباطنية، جعلوه معبودا يعبده كثير من أهل مصر وغيرهم. أهل مصر فيهم موحدون والحمد لله. ثم قال: يعبدونه ويشيدون إليه ويشدون إليه الرحال ويقربون له القرابين. وقل مثل ذلك في العراق، وقل مثل ذلك في إيران، وقل مثل ذلك في باكستان، وقل مثل ذلك في السودان والمغرب العربي والجزائر وغيرها من البلدان. جاء بهذا أهل الضلال، ولا سيما الصوفية الذين خدعوا المسلمين وأوقعوا كثيرا منهم في حبائل الشرك بالله تبارك وتعالى. فإن قام أحد يدعو إلى توحيد الله الخالص حاربوه، وصفوه بأنه عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهم لا تدعوا الأنبياء ولا الأولياء يقولون هذا عدو الأنبياء والأولياء.
نعم. قاتل. إذا سمع واحدا من دعاة التوحيد يقول لا تذهبوا إلى الأموات وتدعونه من دون الله عز وجل، قالوا ماذا؟ قالوا هذا من دعاة من يبغض الأولياء، هذا يكره أولياء الله الصالحين. ولهذا عندهم أن السلفين يكرهون أولياء الله. ليه؟ لأنهم يقولون لا تذهبوا إلى هذه القبور، قبر الموتى، فتوقعون عندهم من الشرك وتوقعون من ذبح ونذر وغير ذلك. لا، من الذي يكره ولي الله إن كان وليا لله فعلا ظاهره التقوى والإيمان؟ لا أحد، بل محبة الصالحين عبادة. لكن كما قلنا فرق بين محبة الصالحين وعبادة الصالحين. نعم.
قاتلهم الله أن يؤفكون، فعرفوا مكائدهم وحاولوا إنقاذ الناس من براثنهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والذين يشغلون الناس بادي أذيبات بالسياسة فقط هؤلاء ضلال، وكثير منهم قبوريون، وكثير منهم روافض، وكثير منهم علمانيون، لا يسلكون مسالك الأنبياء في إصلاح الناس. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدأوا بإصلاح العقائد أولا، التوحيد أولا قبل كل شيء، وهذا القرآن أكبر شاهد على ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم. فجزى الله خيرا الشيخ على هذا البيان العظيم الذي بيّن فيه ماذا يا إخواني؟ بيّن فيه أن التوحيد ينبغي أن نعنى به أولا، لأن من سلم له التوحيد فإنه إن شاء الله إلى الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء. ولهذا نسأل سؤال، اكتبوا السؤال، هل التوحيد يمنع من دخول النار؟ الجواب: التوحيد يمنع من دخول النار، التوحيد يمنع من دخول النار إذا كان كاملا، فأما إن كان أصحابه على المعاصي، فأما إن كان أصحابه على المعاصي فنقص توحيدهم فإنهم يكونون تحت المشيئة، فإنهم يكونون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لهم وإن شاء عذبهم. طيب سؤال: هل يخلد في النار موحد؟ هل يخلد في النار موحد؟ الجواب: لا يخلد في النار موحد، لا يخلد في النار موحد. فالتوحيد يمنع التأبيد، فالتوحيد يمنع التأبيد، فيدخل صاحبه في إلى النار إلى أمد وليس إلى أبد. طيب نسأل سؤالنا، ماذا استفدنا من هذه الرسالة اليوم؟ يلا كل واحد يقول فائدة. محمد: التوحيد أولا وقبل كل شيء، دليل ذلك. فليكن أول مدعوم إليه حديث معاذ، شهادة إلى الله وأن محمد رسول الله، وقول الله عز وجل: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ها تفضل. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ها نعم، محسن ويفعل طاعة. ها نعم، المشكلة الأول يقولون بربوبية الله، لكن الخصومة وقعت في الألوهية، صار في العبادة لغير الله. ها محاربة أهل البدع تقدم على محاربة اليهود والنصارى، لأن هؤلاء يفسدون القلوب ابتداء، أهل البدع، إنما الآخرون يفسدون الديار ابتداء والقلوب تبعا. طيب ها نعم، ركن كلمة التوحيد النفي والإثبات، النفي في لا إله والإثبات إلا الله، يعني ننفي الألوهية الحق عن غير الله ونثبتها لله سبحانه وتعالى. طيب نعم، ها التوحيد يمنع من دخول النار إذا كان كاملا. طب هل يمنع من التأبيد؟ يعني هل من دخل النار يؤبد من الموحدين ولا يكون إلى أمد معين؟ إلى أمد معين. فالتوحيد يمنع من ماذا؟ من التأبيد، لكن لا يمنع من دخول النار ابتداء إذا كان ناقصا، أما إذا كان كاملا فإنه يمنع إن شاء الله، كما في حديث: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا إيه ولا عذاب. ها أنه لا يعلم الغيب إلا الله، نعم أنا نعم، يكون هذا بإعلام الله عز وجل له، أما أنه يعلم بنفسه لا. طب الدليل على هذا أحمد؟ لا استكثرت من الخير. نعم ها أن أعظم ما جاءت به الأنبياء والرسل توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. ها؟ أهل البدع أخطر على الدين من اليهود والنصارى. ما وجه ذلك؟ نعم، لأنه بيتكلم بالقرآن وبالسنة وكذا يخلوا أمرهم على الناس، إنما اليهود والنصارى ما يخلوا أمرهم على الناس. لو واحد يهودي يجي ينصحك هتقول له أنت انصح نفسك. نعم. ها، من الفوائد أيضا، ها، أول شيء ينبغي على الشيخ أن يعلمه وعلى الطالب أن يطلبه، ها، ثلاثة أمور: واحد، تحقيق من معبودك، اثنان، تحقيق من متبوعك، ثلاثة، تحقيق من المقتدى بهم ومن سلف الأمة. هذا أول شيء، لأنه إذا سلمت لك هذه الأشياء نجوت. فالمعلم الذي يعلم هذه الأشياء قد برئت ذمته، لو لقي الله ما يكون خائنا، ما يكون مقصرا في دعوته. والله لو ما علم إلا هذه ولقي الله نحسبه أن الله عز وجل يشكر له سعيه. والطالب إذا طلب هذه الثلاثة أشياء وتحكم إليها فعلا فلن يكون مبتدعا ولا ضالا. يحقق التوحيد بالمعبود، فرض معبوده وهو الله، يحقق الاتباع باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يحقق الاقتداء بسلف الأمة والصحابة. فبالأول لا يكون مشركا ولا صوفيا ولا قبوريا، وبالثاني ده في المعبود، وفي المتبوع لا يكون مبتدعا ولا ضالا ولا محرفا، وفي الثالث في الاتباع للصحابة ومن بعدهم لا يكون حزبيا ولا تابعا للجماعة. وإذا سلمت لك هذه الثلاثة فقد سلم لك دينك. ها، نعم، نعم، توحيد الربوبية مدخل ودليل على توحيد الألوهية. فإذا اعترفنا أن الخالق الذي شاء هو الله وجب أن نعتقد ماذا؟ أن المعبود بحق هو الله. ها، تمام. ألا نجالس أهل البدع بدعوة أننا نأخذ منهم ما ينفع ونترك ما يضر. لماذا؟ لأن مجالستهم ضرر، ولأنه قد يقتدي بنا الناس يقولون هؤلاء لو كانوا شرا ما جلس معهم فلان ولا علان ولا كذا، ولا تحفظ قرآن ولا توزيع إعانات ولا إلى آخره، لا نشاركهم قط في هذه الأشياء. طيب، ها، نعم، فرحونا بالرسول فرح بما جاء به بسنة، ليس الاحتفال بمولد، لأن هذا على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يفرح به الشيطان، هذا يفرح به الشيطان لما يحتفل بمولده، هذا يفرح به الشيطان. نعم، ها، نعم، لا نصر شيء من العبادة لغير الله. ليه؟ لأن أي شيء من هذه العبادات طالما ثبت أنها عبادة فلا تصرف إلا لله، فصل لربك وانحر. ها، ها، النبي صلى الله عليه وسلم متبوع وليس معبودا، وهذه نقطة فارقة جدا بين من يستغيث بالرسول فيما لا يقدر عليه إلا الله ويقول أنا أحب الرسول. لا، أنت عبدت الرسول الآن ولست اتبعت الرسول. ها، نعم، ولا يكذب. أن النبي لا يحب لذاته بل يحب لكونه رسولا، لكونه رسولا، وإلا الذات كذوات الناس. ها، أحسنت، التحذير من أهل البدع والأهواء ليس من الغيبة المحرم، بل هذا واجب، هذا من النصيحة وليس من الغيبة. ها، ها، شيخ عزت، لا تشد الرحال إلى ثمها، لن نشد الرحال إلى قبور موت. ها، ها، نعم، إذا وقع المسلم في مكفر بالقول أو الفعل فإننا لا نعينه كافرا إلا إذا ماذا؟ إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون فعلا الوصف هذا كفرا، الأمر الثاني أن تتوافر شروط تتفق الموانع. ومن هنا إذا وقع في شيء من الشرك بالجهل فإننا لا نكفره إلا إذا أقمنا الحجة عليه. ها؟ الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا، فمن دعا غير الله كان مشركا، ومثله إيه؟ الذبح والنذر وكل شيء. ها؟ نعم، الشرك ليس معناه أنك لا تعبد إلا الند، بل أن تعبد مع الله الند. نعم. ها؟ عدم تعظيم أهل البدع وتوقير أهل البدع، لأن هذا يعين على هدم الإسلام ويعين على تعظيم بدعهم. ها؟ بل فقط تسأل الله عز وجل. نعم، فلا يجوز ذكر مثالي بالحاكم. ها؟ ها؟ نعم، أن الغلو في الصالحين هو سبب الشرك الأول على وجه الأرض كما في قوم نوح. ها؟ نعم، وفي الله. نعم، أقسام المحبة، محبة الله عز وجل هذا الأصل، أصل المحبة، هذا توحيد. طيب، أن تحب في الله ولله هذا من أثار هذه المحبة وهذه طاعة وعبادة، أن تحب مع الله أحدا هذا شرك. إذن عليك أن تحب الله وفي الله ولله، ولا تحب مع الله. ها؟ ها؟ حبك لزوجتك في الله، لأن لو زوجتك هذه ضالة منحرفة أو مشركة تقول ما يا فلان، ما يجوز أن تبقيها ولا تحبها. فحب محبتك للزوج والأولاد جميعا بين نوعين من المحب، المحبة الأولى لله، ولهذا ولدك إن عصى وإن كان منحرفا تبغضه. الشيء الثاني من المحبة مع الأولاد الزوجة محبة فطرية طبيعية، فهذه مباحة. إذن محبتي لزوجتي وأولادي على قسم مباحة وهذه الطبيعية الفطرية، وعبادة وهي أن تكون لله. ومن هنا لو أن المرأة عاصية وضالة أطلقها، لو أبقيتها أنت عاص، فإذا تعارض محبة الزوجة مع محبة الله قدمنا محبة من؟ الله. ولهذا الله قال ماذا؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو ابنائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. ها؟
ما الفرق يا شيخ بين حب الذات والتبرك بالذات؟
يقول ما الفرق بين حب الذات والتبرك بالذات؟ كما قلنا ما أحد يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، لأن ذاته كاملة. طيب، ولا الذوات كلحم وعظم وهذا كله الناس تشترك فيه، لكن أنت تحب لكونك مؤمنا، لكونك موحدا، هذا شيء فين؟ هذا شيء ليس يقال ذاتك من لحم وعظم كخلق يعني. طيب، لكن هذا لمنهجك، هذا لما لعملك. أما التبرك بالذات، لما تبرك بالذات هذا غلو، أن يتبرك بعرق، يتبرك بثياب، يتبرك بكذا، إلا فقط من هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فلا تبرك ببكر وعمر، وكذلك الأنبياء، فالأنبياء هم الذين يتبرك بهم فقط، أما غير الأنبياء فلا يجوز التبرك به، فليست هناك شيء من ذلك. طب يقول طيب ما هذا بيرجع إلى فضل الذات؟ لا، هذا يرجع إلى تشريع متعلق بالذات، تشريع متعلق بذات. نعم، الله جعل في هذا. قاتله الله حبيب علي الجفري، هذا عدو مش حبيب، هذا صوفي محترق، هذا يجوز ان الولي ممكن يخلق الجنين، بس الولي ما يقوم بهذا. لماذا؟ لان لو الولي هو يقدر يوم هذا، لكن لا يقوم بهذا حتى لا تأتي المرأة، سد للذرائع، لا تأتي المرأة بولد زنا وتقول سيدنا فلان خلقه لي، فمن أجل هذه فقط المضر، لكن هو ممكن يخلق. النبي تبرك بأثاره دون المسلمين، ولا المسلمون كانوا بيتبركوا بالأثار، فمن نائل ومن كما جاء في الصحيح. النبي ما يتبرك بوضوء أحد أبدا، إنما الأمة تتوضأ تتبرك بوضوء النبي. نعم. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.